بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو مجلسنا الخامس في هذا الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب اتيان الله عز وجل. وادعيت ايها المرس.
اتيان الله عز وجل يعني اثبات الاتيان كصفة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يجيء ويأتي. نعم.
وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وفي قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام.
هذه نصوص واضحة، فماذا قال فيها المريسي؟ قال المريسي: سمعنا وأطعنا، أو سمعنا وحرفنا وعطلنا وعصينا؟ هذا الذي يقوله المريسي. نعم.
فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، لما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك.
نعم، فهم نفوا الحركة يعني عن الله عز وجل، ولا يأتي إلا متحرك، وعندهم أن الله ليس متحرك، إذن لا نثبت له الإتيان ولا النزول. بناء على ماذا؟ أن الله عز وجل لا يتحرك. طب من الذي قال يتحرك ولا يتحرك؟ فهؤلاء افترضوا كما قلنا أشياء فتحاكموا إليه وحاكموا الناس إليه، وكل هذا باطل. نعم.
وقوله: يأتيهم الله
في العرش أولا ثم انقش. نعم.
وقوله: يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام، ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن
نعم. وقوله: يأتيهم الله في ظلل من الغمام،
يأتي الله بأمره في ظلل من الغمام، ولا يأتي هو بنفسه. ثم زعمت أن معناه كمعنى قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد، وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا.
انتبهتم؟ فهو قال في قوله تبارك وتعالى: لينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال بأن هذا الإتيان إتيان للأمر، وأن معنى الإتيان هنا كمعنى فأتى الله بنيانه، أتاهم الله من حيث لم يحتسب، فجعل هذه كتلك. وبما أن فأتى الله بنيانهم ليس إتيانا له سبحانه وتعالى بنفسه، ليس إتيان الله عز وجل بنفسه وذاته، فكذلك هنا يأتيهم الله في ظلم الغمام ليس إتيانا لله عز وجل بنفسه وذاته، وإنما هو إتيان أمره. نعم.
شيخنا قوله: ولكن يأتي يوم القيامة،
فين؟
فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، لما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعم، يعني ظهر الكلام فيه تعارض. فادعيت ثالث صف
يأتي بالقيامة يعني
نعم، فدعيت أن هذا ليس منهم بإتيان، لما أنه غير متحرك عندك، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك، وإتيان الأمر سواء يوم القيامة أو غير القيامة، لكن يمكن كما ذكر هنا أن في نسخة أخرى: ولكن يأتي بالقيامة. نعم.
قال: فيقال لهذا المريسي: قاتلك الله، ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر.
هي أصلا آية في الإتيان يوم القيامة، يبقى هو ما أضاف جديد، هو الآية في الإتيان يوم القيامة، فيبقى هنا: ولكن يأتي يوم القيامة. ما هو يبقى هنا بالنسخة الثانية. نعم، يبقى يأتي بيوم القيامة. نعم.
فيقال لهذا المريسي: قاتلك الله، ما أجرأك على الله وعلى كتابه بلا علم ولا بصر، أنباك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا، إنما هو قوله، فأتى الله بنيانهم من القواعد.
سبحان الله، يعني هذا فيه سبحان الله تكذيب. يعني إذا أخبر واحد عن نفسه ما اسمك؟ قال فقلت مثلا: أنا هشام. قال: لست بهشام. كيف أنا هشام؟ لا، لست بهشام، وهذا محمد، لا ليس بمحمد. ماذا يقال لهذا؟ بل لو أن واحدا تعمد أن يناديك مرة ومرتين وكذا بغير اسمك وقد عرفه تغضب منه. كيف وهؤلاء ينفون أصلا الاسم؟ هل فلان بلا اسم؟ هل يصح فلان بلا اسم؟ كيف بالرب سبحانه وتعالى؟ نعم،
لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة.
الله أكبر، ميزت يعني فصلت، فصلت بين ما جمع الله وجمعت بين ما ميز الله، ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جهة مكتوسن. نعم،
لأن تأويل كل واحد منهما مقرون به في سياق القراءة لا يجهله إلا مثله،
اللي هو إيه؟ ها؟ بين قولي عز وجل هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، وبين فأتاهم الله. فأنت الآن فصلت بين ما جمع الله وجمعت بين ما فرق الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع إلا جاهل ضال. أما أهل الحق فإنهم ينظرون النظائر والأشباه فيجمعون بينها، وينظرون إلى الفوارق وما لا يجتمع مع غيره فيفرقون بينها، وهذا هو الرسوخ، معرفة الأشباه ومعرفة النظائر. نعم، ومعرفة الفوارق.
وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماوات يومئذ لنزوله، ونزل الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كما قال الله ورسوله.
اتفق أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله عز وجل لا يأتي بنفسه في الدنيا لعقوبة أحد سبحانه وتعالى، أنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه. فقوله تعالى فأتى الله بنيانهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذا لا يمكن يكون إتيانا حقيقيا، لأن الله عز وجل على عرشه، ولا ينزل ربنا سبحانه وتعالى قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشك أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده، لكن نتيقن أنه سبحانه وتعالى لا يكون مخالطا لعباده، ولا هو معهم بذاته، ولا هو حال في خلقه، بل هو إتيان لفصل القضاء، لكن ليس كإتيانه إتيان من غير حلول بشيء من مخلوقاته. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، يأتي يوم القيامة نعم، يأتي يوم القيامة نعم إتيان حقيقي، لكن هل إتيانه سبحانه وتعالى يوم القيامة الفصل بين العباد أنه يحل في شيء من مخلوقاته؟ لا، كما أنه إذا رؤي في الجنة فلا يحل في الجنة سبحانه وتعالى، وإنما نقول يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة رؤية حقيقية لكن من غير حلول في الجنة، كذلك ينزل ربنا السماء الدنيا من غير حلول، كذلك يأتي لفصل بين العباد من غير حلول، وهكذا ننفي هذا. نعم،
فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو من أمره وعذابه. فقوله
من أمره وعذابه، أتى الله بنيانهم من القواعد، هذا من أمره وعذابه، لكن لا يقاس عليها يأتيهم الله. نعم،
فقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، فتفسير هذا الإتيان خرور السقف عليهم من فوقهم.
نعم، وقوله الله أتى البنيان. نعم،
وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا مكر بهم، فقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وهم بنو النضير، فتفسير الإتيان مقرون بهما خرور السقف والرعب.
نعم،
وتفسير إتيان الله
يوم على أنه إنما أتاهم أمره وعذابه سبحانه، لأنه مقرون بخرور السقف والرعب. نعم،
وتفسير إتيان الله يوم القيامة منصوص في الكتاب مفسر. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية.
يوم ماذا؟ يوم القيامة. نعم.
يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية إلى قوله: هلك عني سلطانية. فقد فسر الله تعالى المعنيين تفسيرا لا لبس فيه ولا يشتبه على ذي عقل، فقال: فيما يصيب به من العقوبات في الدنيا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
تمام. أتاها أمرنا تساوي فأتى الله بنيانه من القواعد، يعني أتى الله عز وجل، أتى أمر الله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
فحين قال أتاها أمرنا علم أهل العلم أن أمره ينزل من عنده من السماء وهو على عرشه، فلما قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الآيات التي ذكرنا، وقال أيضا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ودكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، علم بما قص الله من الدليل وبما حد لنزول الملائكة يومئذ أن هذا إتيان الله بنفسه يوم القيامة ليلي محاسبة خلقه بنفسه لا يلي ذلك أحد غيره، وأن معناه مخالف لمعنى إتيان القواعد لاختلاف القضيتين. ألا ترى أيها المريسي أنه حين قال فأتى الله بنيانهم من القواعد ولم يذكر عندها نفخ الصور ولا تشقق السماء ولا تنزل الملائكة ولا حمل العرش ولا إتيان الملك صفا صفا ولا يوم العرض، ولكن قال: خر عليهم السقف من فوقهم في دنياهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فرد الإتيان إلى العذاب، ففرق بين المعنيين ما قرن بينهما من الدلائل والتفسير.
وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب. يبقى هنا في أول الآية فأتى الله بنيانهم من القواعد خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى ما الذي أتاهم؟ الإتيان في أول الآية مفسر بالإتيان في آخر الآية وهو إتيان العذاب. فأتى الله بنيانهم، أتى الله بنيانهم يعني على بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم نتيجة هذا العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى هذا إتيان عذاب. لكن هنا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون تخفى منكم خافية، هذا كله يوم القيامة. وقال سبحانه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. نعم.
وإنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول، إلا أن يجد الشيء اليسير في الفرط يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول، فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها، فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحيلات.
نعم.
يغالط بها الجهال ويروج عليهم به الضلال، فيكون ذلك دليلا منه على
الظنة، يعني أنه يترك المعاني الظاهرة ويأتي إلى بعض الأشياء في لغة العرب التي تجيزها لغة العرب لكن في غير سياقه، في غير سياقه، فيأتي هذا في غير السياق ثم يقول ويغالط الناس، مثل اليد مع القدرة كما سبق، ومثل مثلا هذه المعاني التي يذكرونها ما مر معنا في نفي السمع والبصر مثلا في الجبال والقصور تطراء وكذا، فكل هذا يأتون بما تجيزه اللغة على نحو ما تفهم لغة العرب لكن يسقطونها في غير وينزلونها في غير محلها، فيحصل غلط عند المستمع. نعم.
فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة ومخالفة العامة. والقرآن عربي مبين تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها وأعمها عندهم.
نعم. والسياق نفسه السياق سياق يحدد، لغة العرب واسعة والمفردة لها معاني عديدة، والذي يفرق بين المعاني والدلالات السياق، فاللفظة إذا وضعتها في سياق معين دلت على معنى معين، نفس اللفظ إذا وضعتها في سياق آخر دلت على معنى آخر. نعم.
فإن تأول متأول مثلك جاهل في شيء منه خصوصا أو صرفه إلى معنى بعيد عن العموم بلا أثر فعليه البينة على دعواه، وإلا فهو على العموم أبدا، كما قال الله تعالى: وقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تفسير هذا الإتيان حتى لا يحتاج له منك إلى تفسير. ولو لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم فيه أثر لم تكن ممن يعتمد على تفسيرك، لما أنك فيه ظنين غير أمين.
نعم، ولست من أهل العلم. نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال: فيقول المؤمنون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه.
ماذا هو قائل الأنباء؟ ماذا قائل هذا الجهمي؟ هو يفسر الاتيان بمعنى اتيان الايه؟ الامر، يعني عنده ان الله عز وجل لا ياتي بنفسه ابدا. طيب ماذا يقول هنا؟ وهذا الحديث حديث صحيح. ماذا يقول فيه؟ هذا مكاننا، يقول المؤمنون هذا مكاننا، هذا يوم القيامه، يجمع الله الناس يوم القيامه، اما قبل يوم القيامه فان الله عز وجل لا ياتي احدا وعلى عرشه سبحانه وتعالى، انما ياتي امره بالعذاب وكذا. طيب يقول المؤمنون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، يعني حتى يأتي أمره فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيأتيهم الله، يأتي الأمر، هم ينتظرون أن الله عز وجل يأتيهم بنفسه سبحانه وتعالى وذاته سبحانه وتعالى، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه. يبقى هذا إتيان ماذا؟ إتيان الله عز وجل حقيقة، وليس إتيان الأمر. نعم، هو الأمر له صفة، إذا رأوا الأمر قالوا أنت ربنا. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال: ينزل أهل السماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي: ثم تشقق السماء الثانية وساقه إلى السماء السابعة، قال: فيقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا. وسيأتي: ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض،
يعني هم الملائكة المقربون. نعم.
وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال: يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا، ينزل عليها الجبار.
نعم.
وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، فإذا كان ذلك قبضت هذه السماء الدنيا على أهلها فنثروا على وجه الأرض، فإذا أهل السماء الدنيا أكثر من جميع أهل الأرض، فإذا رآهم أهل الأرض فزعوا وقالوا: أفيكم ربنا؟ فيقولون: ليس فينا وهو آت. قال: ثم يقبض السماء الثانية، وساق الحديث، إلى السماء السابعة، قال: فلأهل السماء السابعة وحدهم أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بالضعف. قال: ويجيء الله تعالى فيهم والأمم جثا صفوف، قال: فينادي مناد: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم.
يجيء الله عز وجل فيهم. نعم.
ومن يلتفت أيها المريسي إلى تفسيرك المحال في إتيان الله تعالى يوم القيامة، ويدع تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إلا كل جاهل مجنون خاسر مفتون، لما أنك مغبون في الدين مأبون، وعلى تفسير كتاب الله غير مأمون.
الله أكبر. صحيح، ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي قد فسر هذا، ولم يستعظم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول عن نفسه: إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت في هذا الحديث، حديث الإتيان يوم القيامة، أثبت هذا لله سبحانه وتعالى. على لسان المؤمنين، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لو كان الله لا يأتي بنفسه لبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، ولسأل الصحابة. الصحابة كانوا يسألون إذا أشكل عليهم شيء، قالوا يا رسول الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم؟ سألوا هذا لما كان يشكل عليهم شيء، كان الصحابة يسألون. ولا نص من نصوص الصفات أشكل على الصحابة، لم يسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ما عن شيء في الصفات قال فيها بخلاف الظاهر. قال كيف ينزل يا رسول الله؟ هل قالوا يوما ما كيف ينزل؟ أبدا. كيف ينزل ربنا؟ كيف يستوي ربنا على عرشه؟ والعرش هل يحيط به أم لا؟ ما سألوا النبي هذا السؤال أبدا، ما سألوا النبي. إنما الرحمن عرش استوى يعني على وارتفع، استوى يليق بجلال، لا إشكال. نحن الآن ما عندنا إشكال في هذه الأشياء، لما علمنا فكيف بهم وهم أضر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما. لكنه والله لعين التكلف حينما يخرج الإنسان عن سبيلهم وصراطهم، ولهذا ما خرج واحد عن سبيلهم إلا ضل، ولا عن منهج السلف إلا زاغ. لهذا لا تلتفتوا إخواني بارك الله فيكم لأي زائغ ضال في أي جماعة في أي طائفة، إن أو بأنفسكم عن هذا. اللي يأتي يقرأ من كتب السلف ما يأتي بأوراق ولا كتاب صنفه ولا ألفه ويضع فيه فكرته واختياره، اللي يشرح كتب السلف بفهم السلف، كتب السلف نتمحور حولها ونقرأ فيها. لا يأتيك واحد يخضعك لفكره ظنا وأنت تظن أنه يدعو إلى منهج السلف، وليس كذلك، وليس كذلك. فهل ندع كتاب ربنا وسنة نبينا وتفسير القرآن والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، ندع هذا لقول أحد؟ سبحان الله، نقول لا، لا يليق بالله أن يأتي. يعني ولا مرة الله ذكر في القرآن تفسيرا للمجيء والإتيان صحيحا أن هذا المراد. يعني الاستواء هو الاستيلاء، والله ما ذكر إلا الاستواء، وهذا ظاهر عندكم كفر. القرآن كله إتيان مجيء ولم يفسر هذا، وأنتم تفسرون أن هذا الظاهر غير مراد. يعني الظاهر الموجود في القرآن باطل في الاستواء، الظاهر الموجود في القرآن باطل في الإتيان والمجيء، الظاهر الموجود في السنة باطل ينزل ربنا، الظاهر الموجود في القرآن باطل إن الله يحب التوابين، الظاهر الموجود في القرآن باطل فلما أسفونا انتقمنا منهم، الظاهر الموجود في القرآن باطل بل يده مبسوطتان، الظاهر الموجود في القرآن باطل ويبقى وجه ربك. إذن فين الحق يا إخوان؟ يبقى هذا كتاب هداية؟ على هذا يكون القرآن ليس بكتاب هداية في زعمهم. والله لو يوجد في درس شيخ أنه يقول كلاما ويستدل عليه وبعدين بعد ذلك يقول إذا قاله قائل أنت قلت كذا، يقول لا اسكت أنا ما أقصد هذا. ما تقصد؟ ولما لم تفصح يا شيخ عن قصدك؟ لما لم تفصح عن قصدك؟ ومسألة ثانية وثالثة، هذا يجلس له؟ هذا يكون شيخ عماية هذا، وليس الشيخ يبين للناس. بالعكس الشيخ يضع المحترزات، يفسر انتبهوا إذا حصل كذا فالجواب كذا، إذا كان يخشى أن يحصل هذا. النبي لما سئل عن ماء البحر ماذا قال؟ سئل عن ماء البحر فأجاب بماء البحر وميتة البحر، أجاب بهذا وذاك. ليه؟ لأن من يسأل عن ماء البحر سيحتاج إلى ميتة البحر، ولم يسأل النبي عن ميتة البحر. النبي من نفسه يقول في الأشياء التي يحتاج أن يعمقها وقد يكون فيها قصور في فهم بعض الناس أنه قد يقصرها على معنى دون معنى، فأراد النبي إزالة الإشكالية، أراد النبي أن يعلم شيئا. أتدرون من المفلس؟ هو نفسه يسأل. قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي، يعني الحقيقي هذا هو مفلس، نعم، لكن المفلس الحقيقي الذي يريد أن يعلمه النبي أصحابه هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكذا وذكر هذا. أتدرون ما الغيبة؟ أهلا، سبحان الله، النبي ينشئ ليعلم الأمة ما قد يشكل عليها ويترك إزالة الباطل، مش ما يشكل الباطل في زعمهم طبعا، يعني استوى على ظاهر باطل، المحبة على ظاهر باطل، البغض على ظاهر باطل، الكره على ظاهر باطل، كل هذا باطل 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 باطل. ما فين الحقيقة؟ بعدنا إلى إيه؟ إلى قول الكفار الذين يزعمون الإسلام من أهل من الباطنية، إلى أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الظاهر هذا يعرفه جميع العوام، أما الباطن فلا يعرفه إلا الخواص. إياكم أن تظن أن الصلاة المفروض بها المراد بها الصلوات التي نصليها الآن، لا لا لا، ولا الصيام، ده صيام العوام وده صلاة العوام، مراد الصلاة الحقيقي، مراد الصوم الحقيقي. تعالوا نقول لكم المراد، ما المراد؟ الصوم الحقيقي. كتم الأسرار، من أين جئت هذا؟ جئت بهذا؟ عندكم فهم خاص؟ نعم، فهم خاص نتلقاه. وعلي رضي الله عنه يسأل: أخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا. فسبحان الله، يعني يكفي هذا في بطلان هذه العقائد، ولكن يوجد بشر، فلهذا من البشر هذا ركب له لحيته ومقصر ثيابه وتحقر صلاتك إلى صلاته وصيامك إلى صيامه ربما، ومع ذلك هو ضال ضال. فالفرق بين مقولات الناس هي موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والإيه؟ أو مخالفة الكتاب والسنة. فمن كان متكلما فليتكلم بدليل أيا كان في مسألة، أي مسألة، مسألة فيما يتعلق بالأصول والأحكام، أو فيما يتعلق بأصول الاعتقاد، أو فيما يتعلق بالأحكام، أو فيما يتعلق بالأداب، أو فيما يتعلق بالمستحبات، أو فيما يتعلق بخلاف أولى، أو فيما أي مسألة تقول الأولى كذا بدليل، الأولى يبقى بدليل، أولى شرعا يعني يبقى بدليل بدليل. ولهذا ما في مسألة دين تثبت إلا بالدليل بالدليل، والدليل هو الصحيح الصحيح، الحديث الصحيح والآية وفهم سلف الأمة. نعم.
ويلك يأتي الله بالقيامة وتغيب هو بنفسه.
أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه، هذا معنى إذن يكون عدنا اللفظة الأولى يأتي بالقيامة، يبقى صححوها يأتي بالقيامة الأولى، ولكن يأتي بالقيامة بالقيامة، مش يأتي يوم القيامة، لأنه بينفع أصلا إتيانه هذا الإتيان، إنما إتيان أمر سواء في دنيا في يوم القيامة ويفسره بالأمر. فقال: ويلك، أيأتي الله بالقيامة ويتغيب هو بنفسه؟ فمن يحاسب الناس يومئذ؟ أمره الذي يحاسب الناس، أنت تقول يأتي أمره فيحاسب الناس، يأتي أمره فيفصل بين الناس، يأتي أمره فيشفع فاستشفع الخلائق بالأنبياء حتى يشفع عند أمر الله، سبحان الله، يسجد النبي لأمر الله. نعم.
فمن يحاسب الناس يومئذ؟ لقد خشيت على من ذهب مذهبك هذا واستيقن أنه لا يؤمن بيوم الحساب.
لا شك والله لا شك. نعم.
باب إثبات الحركة. وادعيت أيها المريسي في قول الله تعالى هو الحي القيوم، وادعيت أن تفسير القيوم عندك الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط، وأسندت ذلك عن بعض أصحابك غير مسمى، عن الكلبي، عن أبي صالح،
يعني معنى عندهم فسر القيوم بأنه الذي لا يزول. أين هذا التفسير؟ في كتاب ولا في سنة ولا في قول صحابة ولا فيما كان عليه تابعون؟ ما عليه الأمة؟ فين هذا التفسير؟ معنى القيوم أنه الذي لا يزول، يعني الذي لا ينزل، عندهم بقى القيوم الذي لا يزول، ومعنى لا يزول يعني لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط. هم يفصلون معاني على حسب الاعتقاد، فيفسرون المعاني على حسب الاعتقاد. إذن القيوم الذي لا يزول، ومعنى لا يزول يعني لا ينزل ولا يتحرك ولا يقبض ولا يبسط ولا طبعا يجيء يوم القيامة ولا إلى آخر ذلك. نعم.
عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القيوم الذي لا يزول. ومع روايتك هذه عن ابن عباس دلائل وشواهد أنها باطل.
نعم. طبعا هذه رواية عن ابن عباس باطلة لا تثبت. نعم.
إحداها أنك أنت رويتها وأنت المتهم في توحيد الله، والثاني
نعم أنت الذي رويت وأنت متهم في توحيد الله. نعم.
والثانية أنك رويته عن بعض أصحابك غير مسمى وأصحابك مثلك في الظنة والتهمة.
تمام. غير مسمى، أنت لو ذكرت عن غير مسمى من غير أصحابك لما قبل، فإن المبهم لا يقبل إسناد فيه مبهم. مبهم يا أخي ده الأئمة لما يقول واحد حدثنا الثقة الأمة بتقف، هل يوثق من الثقة ويحكم من إسناد بالصحة؟ يقول حدثنا الثقة، لا طبعا، لعله يكون ثقة عنده ليس ثقة عند غيره. حدثنا الثقة قد يكون عنده لكن غيره ما وثقه، حتى ولو قال الراوي الذي ليس مريسيا ولا جهميا لو قال حدثنا الثقة، فإننا نبحث أثقة هو أم لا، أثقة هو أم لا. نعم.
والثالث أنه عن الكلبي، وقد أجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتجوا بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام.
نعم.
فكيف في تفسير توحيد الله وتفسير كتابه وكذلك أبو صالح؟
يبقى هذا الحديث إنما جاء عنك أو صاحبك وصاحبك والكلبي، والثلاثة الواحد فيهم يرد الحديث بسببه، فكيف بالثلاثة؟ نعم. نعم. فيما ثبت بالدليل الصحيح.
لما لم نأخذ بقول المفسرين المعتمدين ورسول
الله. نعم.
لما لم نقتصر على الأئمة
تفسير. تقصد تفسير الآيات. نعم. ما نقوله هو لأن أهل العلم اللي هم أقاموا تفسيرهم على الأثر ذكروا كل ما ورد في الآية، سواء مما صح ولا مما ضعف، ذكروا كل ما ورد في الآية، ثم يأتي بعد ذلك التحقيق. فيذكرون مثل أصحاب العقائد، هتقول أيضا لما يذكرون الأحاديث الضعيفة وموجود الأحاديث الصحيحة. فدائما الذي يصنف على جمع الأثر فغالب هؤلاء يذكرون كل ما ورد في الآية، كل ما ورد في الآية، وقد يأخذ الواحد منهم هذا الإسناد ولو كان ضعيفا لكن ثبت الحديث الصحيح به، فيكون هذا من باب ذكر هذا الإسناد في الآية ليميز لك الضعيف من الصحيح وإن كان المعنى معنى مقبول. لا، في الاحتجاج الاحتجاج بالصحيح، يعني متى تحتاج بصحيح، لكن احنا بنبرر ما وقع في مصنفات اهل الاثر، لانه هذا الايراد برضو هيرد على كتب الاعتقاد، هذا الايراد بيرد على كتب الاعتقاد، يقول لك طب اذا كان الشيء ثابت بحسب الصحيح على ما يذكر الضعيف، هذا نوع علم، ذكر الضعيف نوع علم، طالما انهم يذكرون بالاسانيد فان من اسندك فقد احالك، فيذكرون كل ما ورد في الباب، لان السلف كانوا يتعلمون الصحيح والضعيف ليعرف هذا، لكنهم حكموا على الكلب ولا ما حكموا، هو ده السؤال، وثقوه ولا طرحوه، يبقى هذا هو، فما قبلوه وحكموا عليه ومع ذلك أوردوا هذا، ليكون هذا من نوع العلمي، من نوع العلمي، فحسب شرط المصنف. فهناك المصنف الذي يقول ويشترط الصحة. نعم. من تفسيره هو ينظر وافق فيه ولا ما وافق، فلعلهم يعني لو وافق فيه الحق فيذكرون عنه ما وافق الحق وهو نفسه متهم. اللي هو من اللي هو أنت كمحمود وأنا ماشي من أستدل أنا؟ فلا أستدل بالكلبي، لكن إحنا نقول ما هو، كيف نبرر لأهل التفسير من ابن جرير وغيره وابن كثير وغيره لما بينقلون عن الكلبي، والتفسير السلفي زي ابن أبي زمانين زي التفسير المتقدمة قد ينقلون عن الكلبي، ما هو وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه تفسير الآثار وكتب العقيدة جرت على الأثر، فغالب هذه الكتب تذكر كل ما صح ما صح وما لم يصح. ليه؟ ليس مستدلا به ولا معتقدا به ولا محتجا به، إنما الحجة الصحيحة عند الجميع، فالأمة متفقة أن الحجة الصحيحة، وحكموا على هؤلاء الرجال. فيبقى أن يودع لك في هذا الكتاب كل ما ورد لتتعلم أنت هذا وذاك. أما من جهة الاحتجاج فالمقامنا مقام إسناد ورواية وليس مقام احتجاج. طب من قال منهم قال الكلبي؟ يبقى ما وافق فيه الحق ما كان الحق يعني قد أتى به، والله أعلم. يعني قد يكون مثلا الذكر هذا على اعتبار أن الكلبي مشهور، يعني مشهور الرد عليه أو مشهور عدم الاحتجاج بقوله، وهو هنا ما ساق قوله، ما ذكر قوله، إنما قد يكون ذكر ما رواية، ذكر رواية. نعم. ما هو يقال نفس المسألة، ولماذا ذكره في التاريخ؟ تمام، هو نفس المسألة. يبقى إذا دي ترجع لشرط المصنف، لشرط المصنف. فابن جرير سيتحاشى، سيتحاشى يعني ابن جرير لم يكن يذكر الكلب. نعم. يبقى إذن ابن جرير يتحاشى كتصنيف، يتحاشى وغيره يودعه، وغيره يودعه، هيبقى الإشكال في من أودعه وهم من السلف أيضا. فنقول هنا إذا ذكروا ذلك على وجه أن من أسندك فقد أحالك، وذكروا هذا على هذا الوجه. يعني لا، المقصود شيخ الإسلام يرى أنه لا يجوز وضع الكلبي في التفسير، ومن وضع من السلف الكلبية في التفسير فقد أخطأ. لا، ما الفهم هذا دعه خارج الدنيا، ما فيش إشكالية. شوف دائما احنا نقول من شوية، من الصبح، من العام الماضي، من يوم ما جلسنا ندرس، حينما نأتي لتقعيد فليكن تقعيد الإمام، فليكن كتقعيد الإمام، إنما كتعليل هذا شيء آخر. احنا ماذا تقعيد؟ فاحنا بنتكلم الآن لنصل إلى هل يجوز لنا أن هل نقول السلف من ذكر من السلف الكلبي في تفسيره أخطأ ولا ينبغي، وهذا خطأ؟ يبقى نقول هذا كلام من العلماء. إنما شيخ الإسلام يقول كذا وقد تحاشى، ما فيش إشكالية، تحاشى فلان ولم يتحاشى فلان، وهذا مسألة أخرى ترجع إلى شرط الإنسان. بل قد يتحاشى الإنسان لشيء. مسلم كم حديثا أخرجه محمد بن يحيى الذهلي، الإمام العالم البخاري يذكر الذهلي ما ذكره باسمه، والذهلي والذهلي والعلم والإمام. فانتبه، يعني هذه مسألة مهمة. إذا كان كذا يبقى أنا حينما أتبنى المسألة أتبناها عن العلماء، أقول هذا ما ينبغي، واشطبوا على ما جاء من الكلبي في التفاسير، لأن شيخ الإسلام يرى بطلان هذا ولا يجوز الاحتجاج وبهذا أبدا في كتب التفسير. نقول هذا، لكن الحكم على ابن كذاب وإن بعض التفاسير تحاشى من أجل هذا، ما في إشكالية، ننقل هذا، ننقل هذا. إنما هل هنا نخطئ ما جاء في تفاسير أهل العلم من السلف في ذكر الكلبي؟ هذا يحتاج إلى حكم العلماء، مش يحتاج إلى الفهم. الفهم لا، نحتاج حكم. لو حكم العلماء بهذا خلاص يبقى العين على الرأس. وبهذا أنا أقول إيه؟ بكل قلب جريء، مثل ما أقول بكل قلب جريء في مسألة الأسانيد الضعيفة في كتب الاعتقاد. نحن نعلم أن ما في عقيدة تثبت بحديث ضعيف أبدا، مستحيل تثبت عقيدة بحديث ضعيف، ولا حكم ولا مستحب. طيب ما وجه ذكر هذه الأحاديث في كتب الاعتقاد والأثار، وعلى ما يحتجون بهذا في كتب الأحاديث والأثار في كتب العقيدة؟ يبقى هنا نعلل، نعلل بماذا؟ بأن السلف إنما قصدوا جمع ما جاء في الآية، بغض جمع ما جاء في الباب، بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا. وأما التبويب فلا يثبت بالضعيف، إنما هو ثابت بالصحيح، ولكنهم ذكروا هذا مجموعا. يبقى جمعوا كل ما جاء في الباب. يبقى عرفنا الشرط، عرفنا الشرط، وبالتالي لا أغتر أنا بالشرط فأستدل بالضعيف وأخذ من هذا القاعدة يجوز بالاستدلال بالضعيف في العقيدة، تمام، ولا أعيب السلف وأقول إذا كان السلف يقررون أنه لا يجوز الاستدلال بالضعيف فعلام يضعون هذا. تبعتم إخواني؟ يبقى هنا أفرق بمسألة زي. أنا عندي أحاديث ضعيفة موجودة فين؟ في كتب الاعتقاد كثيرة، في كل، في الخلال، في اللالكاء، في كذا، الضعيف موجود وقد يوجد الموضوع وليس فقط الضعيف. طب هل أخذ من هذا أنا جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في العقيدة؟ الجواب لا، ولا الذين صنفوا وضعوا هذا قعدوا هذه القاعدة. طب هل يجوز عيب السلف بهذا؟ الجواب لا، لأن الذين قعدوا هذا هم الذين استدلوا بالضعيف. أمال إذن كيف أوجه هذا؟ أوجه هذا على أنه فرق بين الاحتجاج والاستدلال وبين الجمع في باب التصنيف. فكل مصنف يضع شرطه، ده شرط مصنف بس. الآن في بعض الناس غالب في مثل هذا حتى أتى إلى كتب الاعتقاد اللي هي غير موضوعة، اللي موضوعة على غير الأثار لا نقرأ فيها، لا نقرأ إلا في كتب الأثار بس، إنما الكتب اللي هي موضوعة من إنشاء العالم والإمام لا نقبلها تعظيما للأثار بزعمه. فرد أيضا منهج الأمة حينما وضعت كتب الاعتقاد أيضا على غير هذا. فهناك كتب تصنف على وجه على الأثار، وهناك كتب تكون على القواعد والأحكام والفهوم، وكتب الأثار هناك من يشترط الصحة وما هو صالح للاحتجاج، وهناك من لا يشترط. هو نفسه ابن جرير في التاريخ قال شرط أنا بأحيلك على الإسناد، وإنما سأذكر لك ما أذكر لكن أحيلك على الإسناد، ليس كل ما أذكره يعني صحيح لكن أحيلك على الأسانيد. نعم عبد الغني. أعد هذا فين؟ يقول من يكذب ولا من يكذب؟ يكذبه فهاء يعني. نعم. بين ما يكذبه، بين ما يكذبه هو المكذب هذا وبين غيره. أنا أسمعه لأن عندي تمييز. ها؟ تمام. هذا كسماع خاص. طيب كتصنيف يحل محل الثوري الإسناد، فالثوري يميز، هو عنده تمييز. طب أنا ما عندي تمييز، واحد يضع هذا يبقى وضع هذا بالإسناد، فإذا أسند فقد تميز ما ذكره هنا، إذا أسند يبقى قد تميز. نعم نعم. قال هات بعض هذه المواطن، بات بعض هذه المواطن. نعم. كتاب نعم
يتكلم عن نقر المواطن.
نعم.
تقول قال ابن أبي حاتم وسألت أبا زرعة عن رويس الثقات عن رجل مما تطول حديثا، قال أي عمر قلت الكلبي روى عنه التوري، قال إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه، قلت فما معنى رواية التوري عنه وهو غير ثقة عنده، قال كان التوري يذكر رواية عن الكلبي عن الإنكار والتعجب،
تمام،
فيعلقون عنه روايته عنه ولم تكن روايته عن الكلبي قبول له،
تمام، لم تكن روايته عن الكلبي قبول له،
فتبين أنه لا يعتبر الرجل معدلا إذا روى عنه الثقة.
نعم، إذا روى عنه الثقة لا يعتبر هذا تعديلا له إلا إذا شرط هذا، قال أنا أعدله، أو يقول ما رويته كل من رويته عنه فهو معدل. نعم.
قال الشيخ الإسلام وقال الكلبي والمقاتل ثم استوى على العرش يعني التفضل.
نعم. هتجد أقوالا كثيرة في هذا، فيراجع إلى القاعدة المعروفة يا إخواني بارك الله فيكم، إلى القاعدة المعروفة هذه. نعم. فإما أن هو يذكر إسناد وهذا الإشكال فيه فضع حالك، أو يذكر القول عنه الذي وافق فيه أهل الحق، وليس العمدة فيما قال فإنه كذاب، وإنما العمدة فيما نقل عن السلف الصالح في مثل هذا. لكن يقال هذا من باب التمييز، يعني ممن قال بهذا الكلبي أيضا، لكن هل يحتج بكلامه؟ لا، ما يحتج بكلام. نعم. يعني يقول رضاه بالتفسير يعني، لكن هذا ليس مطلقا، هذا الكلام ليس مطلقا، إنما هذا الكلام فيما شاركه غيره فيها فيه مما يثبت ويصح. نعم. يعني من جهة التفسير إذا هو انفرض مثل هذا ما يقبل كلامه، لكن فيما وافقوا فيه يعني، إذن هذا يكون كما قلنا، هذا تكون طريقة عند أهل العلم، إذا تحاشاه واحد فلا إشكال. ولهذا هو حتى الثوري عنه فيما رواه هو نفسه قيد، الثوري رحمة الله عليه قيد، والعلماء عللوا لماذا الثوري روى عنه. نعم نعم. أخي محمد لو سمحت تابع بره. هذا بحث أنا بستفيد منه، كيف تستغنى أنت عنه؟ أنا أنتفع به أصلا. نعم.
قال وهكذا الواحدين تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف.
نعم.
ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصر تفسير الثعلبي
للثعلبي، لكن نقاه ونزه عما ذكره الثعلبي من أباطيل العلمي بالحديث. نعم.
لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي،
وإن بقي ما ينكر عليه أيضا بعض ما ينكر من بعض الأخبار أيضا من الإسرائيليات، فقد ذكر إسرائيليات كثيرة أيضا البغوي. نعم.
ولا ذكر تفسير أهل البدع التي ذكرها الثعلبي.
تمام.
مع أن الثعلبي فيه خير ودين، ولكنه لا خبرة له بالصحيح من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. وأما أهل العلم الكبار أهل التفسير مثل تفسير محمد بن جرير الطبري وبقي بن مخلد وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد الرحمن بن إبراهيم دحي وأمثالهم، فلم يذكروا فيه مثل هذه الموضوعات، دعما هو أعلم منه مثل تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، بل ولا يذكر مثل هذا عند ابن حميد ولا عبد الرزاق، مع أن عبد الرزاق كان يميل إلى التشيع ويروي كثير من فضائل علي وإن كانت ضعيفة، لكنه أجل قدرا من أن يروي مثل هذا الكاذب الظاهر. وقد أجمع أهل العلم بالحديث إلى أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يرونه من الحديث ويكون ضعيفا بل موضوعا، فنحن لو لم نعلم كذب هؤلاء من وجوه أخرى لم يجد أن نعتمد عليه لكون الثعلبي وأمثاله رواه، فكيف إذا كنا عالمين بأنه كذب؟ هذا
فين انت قلت حاجة؟ انت قلت ايه دلوقتي؟ فين الكلبي؟ وين راح الكلبي؟ صح صح، ما فيش اشكال. الاشياء المناكير والاشياء الباطلة والاشياء اللي كذا تنزوا عن وضعي وضعها في تفسير، مع وجود بعض هذه الاشياء في تفسير ابن جرير وبعض، لكن كانوا والبغوي لكن كانوا يميزون ويذكرونها من باب الاستئناس في بعض الإسرائيليات وكذا، لكن لم يكثر منها البغوي مثل أكثر الثعلبي، وميز بين العقيدة الصحيحة وغير العقيدة الصحيحة. صح في الباب هذا، في الباب يعني في الباب هذا
الكلبي ما ظننت ان احدا يحدث عنه.
صح الحديث حديث حديث
شب وشبه.
صح
قال الدارقطني هو مطروق. قال ابن عدي هشام الكلبي الغالب عليه الاسماء ولا اعرف له في المسند شيء وابوه ايضا كذاب. فقال زيد والليث وسليمان التيمي هو كذاب. فقال يحيى ليس بشيء كذاب صافي. قال ابن حبان وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه.
صح صح هذا كله في الحديث، هذا في حكم عن الحديث، إنما فيما تعلق بالتفسير والأنساب والموضع الأول كل هذا. يبقى إذن ما ذكره أهل العلم عنه مما وافق الحق، يعني مما كان فيه الحق، أو الذي فيه الباطل، الذي فيه الباطل والمطروق فيذكرون بإسناده. لكن يبقى مسألة هذا الذي تقولها أنت مما ذكرته لا علاقة له بمسألتنا الأولى، هذا في الحكم عليك محدث يقبل روايته ولا ما يقبل، لكن بقي المسألة مطروحة مع هذا الحكم. لماذا أرضوه في التفسير كما قال ابن عدي هنا، ولكن في التفسير كان كذا، مثل واقدي كذلك في السير. فقد يكون الإنسان في باب الحديث مطروح، لكن في باب آخر وعمدة أبو حنيفة في باب الحديث غير في باب الفقه. عن الكلبي؟ لا 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 مش عن الكلبي، بس ده باب آخر. احنا بما إن إذن دي المشكلة، بما إن إذن هي دي المشكلة، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. لكن قل إن العلماء نزهوا عن هذا، عن تفسيرهم عن مثل هذه الأكاذيب اللي هي الباطل واضح، أو قد تذكر، قد يذكرها البعض، ما ذكرها البعض فبإسنادها للعلم بالكذب في هذا، لعلمها بالكذب. الباب باب حديث يا محمود، باب ليس باب حديث يا محمود، باب ليس باب حديث، الباب إنما هو ذكر يعني الرواية في التفسير، هذا ذكر التفسير، هذا باب التفسير غير باب الحديث. باب الحديث له شرطه الآخر، التفسير باب آخر زي السيرة. فما زالوا يرجعون إلى الواقيد، وما زالوا يرجعون إلى هؤلاء في التفاسير، نفس مقاتل نفسه، نفس الكلبي، ومع ذلك موجود. إحنا الآن نبحث، هي مسألة خاصة، عن وجود هذا في كتب التفسير مع حكم العلماء عليه، لا يمكن يقع تناقض. فنقول فرق بين الاحتجاج وبين ذكر الآثار. الاحتجاج ما تحتاج إلى بما صح، إنما ذكر الآثار، ذكر الآثار قد تقوم على وجه التقميش، يعني ما جاء في الآية تعالى للدور المنثور للسيوطي، كل شيء صحيح وغير صحيح، فهذه معروفة كما قلت لك في كتب الاعتقاد، فضلا عن كتب التفسير. في كتب الاعتقاد موجود هذا، موجود الموضوعات. إلا لكائي في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة جعل جزءا كاملا في الكرامات، أصله ثابت بالقرآن والسنة، جله مردود من جهة الإسناد، كل بين موضوع بين ضعيف بين، لكن طب لماذا ذكروه؟ فنقول هذا شرط تصنيف، هذا طريقة عندهم، طريقة عندهم ما أردها أنا، لكن لو جيت أنا أستدل لا إشكال. طب أنا سأصنف في التفسير وسأجعل لنفسي شرطا ألا وهو لا آتي إلا بالصحيح فقط المقبول، لا إشكال، هذا شرط، هو شرط، مثل ما شرط البخاري شرطا وشرط مسلم شرطا وشرط أبو داود شرطا والترمذي، كل واحد له شرطه، شرط صاحب الكتاب، شرط صاحب الكتاب. لكن بصفة عامة النظر إلى الكلب، هل النظر في الكلب في الحديث تختلف عن النظر في الكلب في التفسير؟ وهل ما أورده عنه في التفسير إنما هو في باب الاحتجاج ولا في باب الرواية؟ وهل ما جاء في باب الرواية مما هو مطروح، هل ما ذكروه لخفاء ذلك عليهم أم لأنهم أحلوك على الإسناد فيكون هذا قائم على التقميش؟ فننتبه حتى لا نرد ما ينبغي قبوله من طريقة العلماء، أو نقبل في باب الصحة والضعف بمقتضى ما رواه العلماء أو طريقة العلماء. لا، فلا الكلبي بكثرة من أورد عنه في التفسير سيتغير الحكم فيه، ولا السلف سيطعن فيهم الذين حكموا على الكلبي بإرادهم لآثاره في التفاسير في بعض كتب التفاسير، فلا هذا ولا ذاك. نعم، والاحتجاج يبقى أن يكون الاحتجاج بما صح في باب الاحتجاج. نعم نعم. لا نعم، لكن ايه المعنى هذا؟ مش معنى انها يعني حدث بكذب، لا، يعني المعنى ان طريقتهم في هذا غير طريقتهم في الحلال والحرام والعقائد وكذا، زي زي ما نقل يعني في زي ما قالوا في المستحب في الفضائل، فإذا كانت الفضائل وكذا تسهلنا، ليس معنى سهلنا أن نأخذ في الفضائل بحديث لم يسود، فدي برضو ترجع إلى طريقة. ليه؟ لأن هذه الأخبار لأن الصحيح الوقائع الصحيحة خلاص معلومة معروفة، وغير صحيحة مطروح، لكن لا يخضعون للطريقة التي مشوا عليها في الروايات المتعلقة، أولا بكلام النبي، ثانيا ب الحلال والحرام والعقائد. نعم.
لو ذكرت شيخنا على المنبر بمعنى صحيح لا يخالف المعنى الصحيح للتفسير الصحيح للقرآن عن الكلبي قال كذا.
نعم.
في إشكال؟ أنا قلت مثلا قال البغوي قال الكلبي وذكرت معنى صحيح هو ذكر.
والله أنا أرى أننا لا نسل في عصر التمييز وعليه فلا داعي، الكلبي هذا ما قال أحد للكلبي. لا، حتى لو هذا قل نقل البغوي عن بعض المفسرين، لأن الناس ما يميزون اليوم، لو سمع منك الكلبي على المنبر صاروا يأخذون من الكلب، لكن في عصور تفهم هذا لا إشكال. نعم.
قال الدارمي رحمه الله: ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول.
أقول ولو قد صحت روايتك عن ابن عباس أنه قال القيوم الذي لا يزول لم نستنكره، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء، يبقى الأول لو ثبت، لو ثبت لما كنا نستنكره من أي جهة وعند أهل البصر العربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول مكان لمكان. والله يا أخواني أقسم بالله هذا الكتاب حقيقة كل لفظ فيه والله يا أخواني ولا الدنيا تساويه، يعني فعلا يربي عند الإنسان ملكة عظيمة عظيمة عظيمة، منهج قائم. يعني يقول الأول أنت تفسيرك بالقيوم لا يزول عن ابن عباس هذا أبطلناه لك من جهة الإسناد، طب نأتي من جهة المعنى، يعني ماذا لو قال ابن عباس لا يزول؟ لو قال لا يزول هل نقول أخطأ ابن عباس في هذا التفسير؟ ابن عباس عربي، ابن عباس عربي، ولذا ليت تفاسير الصحابة كانت أقوى التفاسير، فهم عرب وزيادة، هم عرب صحابة اجتمع لهم المعاني الشرعية والحقائق الشرعية والحقائق اللغوية، لذا ابن عباس ابن عباس وقدم قوله على امرئ القيس وقدم قوله على فحول العرب قبل أن يولد ابن عباس في المعاني الشرعية. هؤلاء عرب وصحابة فاجتمعت لهم صحة الحقائق الشرعية وصحة الحقائق اللغوية. تابعوا إخواني، ولذا تفسير الصحابي الصحابة حسبك به. ليه؟ لأنه من جهة لغة هم عرب، من جهة شرع هم أعمق الأمة فهما فهما. لهذا لست في حاجة إلى أن أتي بمئة بيت عن العرب إذا عندي تفسير لابن عباس، إذا عندي تفسير لابن مسعود، إذا عندي تفسير لابن عمر، فهم أضرى بهذا. فلو افترضنا أن ابن عباس قال في القيوم لا يزول، فما معنى لا يزول في لغة العرب؟ هل هو ما قلتموه أنتم لا تحرك؟ قال وعند أهل البصر، وكان معناه مفهوما واضحا عند العلماء وعند أهل البصر بالعربية، أن معنى لا يزول لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، لا أنه لا يتحرك ولا يزول مكان إلى مكان إذا شاء، كما كان يقال للشيء الفاني هو زائل، كما قال لبيد ابن ربيعة: ألا كل شيء ما خلى الله باطله وكل نعيم لا محالة زائله. الله أكبر الله أكبر. يا إخواني كل أمر في نصابه، السلف ميزان لأن الله جعله ميزانا، ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصلي جهنم كلهم في النار إلى واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، قال الجماعة لو أن الجماعة ليس حجة لما أحل الله عز وجل عليهم، لما أحل الله عليهم سبحانه وتعالى. الجماعة فهؤلاء اجتمع لهم الأمران، اجتمع لهم الحقيقة اللغوية واجتمعت لهم الحقيقة الشرعية. نعم.
يعني فان لا أنه متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك،
وكل نعيم لا محالة زائل يعني فان. نعم. لا أنه إيه؟ متحرك، فإن أمارة ما بين الحي والميت التحرك. نعم.
وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصف بحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله الحي القيوم القابض الباسط يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء، بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال.
نعم. هذا وجه إثبات، هذا وجه إثبات الدارمية هذه اللفظة التي قد انتقدها البعض وقال بأنها لم تثبت ولم يتنصب بإثباتها ولا بنفيها، فيكون شأنها شأن الألفاظ المجملة. هو رحمه الله تعالى يرى إثباتها ويقول يتحرك إذا شاء. ليه؟ بنى على أن الفرق بين الحي والميت هو التحرك، وما لا يتحرك فهو ميت. أما من جهة الإثبات هنا في الحاشية أو النفي، ففي الحاشية ذكر عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قال: وأئمة السنة والحديث على إثبات النوعين، وهو الذي ذكره عنه من نقل مذهبه، كحرب الكرماني وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهما، بل صرح هؤلاء بلفظ الحركة، وأن ذلك هو مذهب أئمة السنة والحديث من المتقدمين والمتأخرين. وذكر حرب كرماني أنه قول من لقيه من أئمة السلف كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وقال عثمان بن سعيد وغيره: إن الحركة من لوازم الحياة، فكل حي متحرك. وجعلوا نفي هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف والأئمة على تضليلهم وتبديعهم. وطائفة أخرى من السلف فيه كنعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله والبخاري صاحب الصحيح وأبي بكر بن خزيمة وغيرهم كأبي عمر ابن عبد البر وأمثاله، يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء. المعنى الذي يثبته هؤلاء ايه؟ لا، المعنى المعنى يثبتون نزولا، يثبتون استواء، يثبتون حياة، يثبتون كذا. المعنى الذي يثبته هؤلاء ويسمون ذلك فعلا، مش حركة بقى فعلا، لأن الله قال عن نفسه فعال لما يريد ونحوه. ومن هؤلاء من يمتنع عن إطلاق لفظ الحركة لكونه غير مأثور. انت كلامه رحمه الله من طريقة عرض العقل والنقل. نعم. فإذا هذا اللفظ وهو لفظ الحركة من السلف من ذكره، وقد ذكره حرب الكمان عن كثير، ولهذا لا ننكره، لكن على المعنى الصحيح، يعني بالمعنى الصحيح الذي ذكره له السلف هو قول الدارمي: فإن أمارة ما بين الحي والميت تحرك، وما لا يتحرك فهو ميت لا يوصفه بحياة، كما وصف الله تعالى الأصنام الميتة فقال كذا، إلى أن قال يتحرك إذا شاء وينزل إذا شاء ويفعل ما يشاء، بخلاف الأصنام الميتة التي لا تزول حتى تزال. ومنهم من قال لا نثبت هذا اللفظ ولا ننفيه، وحسبنا ما أن نعبر باللفظ الذي ذكره في كتابه، وهو الايه فعال لما يريد، والمعنى نثبته. فهم لم يختلفوا في المعنى، كلهم لم يختلفوا في المعنى، وإنما اللفظ منهم من أثبته ومنهم من تحرج في ذلك. ولا شك يعني أنه لا ننكر ما قاله السلف رحمه الله تعالى، ومنقول كما نقرأ حرب عن هؤلاء جميعا. وأيضا نقول لا نحتاج إلى مثل هذا إلا في موضع الرد وموضع نفي الفعل وكذا، فيكون في موضع وفي باب معين، هذا هو الأفضل والأسلم، غير منكرين ما ورد عن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى في هذا. فإن السلف أيضا ما أوجبه أنك لابد أن تقول يتحرك، ما أوجبه. فإذا وجد هذا اللفظ فلا ننكره، لكن مع ذلك انتقاء السالم من الإشكال هذا الأفضل، وانتقاء ما جاء في الكتاب والسنة هذا لا إشكال فيه، هذا هو الأفضل فقط، بس هذا فقط من باب الأولوية في التعبير. وإلى ما قاله السلف الصالح رحمه الله تعالى هذا شيء لا ينكر، لكن انتقاء الأفضل والأولى والأكمل هذا إن شاء الله لا حرج فيه. أما السلف حينما لا يتكلمون بلفظة فإننا لا نتكلم بها ولا يجوز لنا أن نتكلم بها. نعم، أو تكلم بها بعضهم وأنكر الجميع عليه وخطأوا في هذا، فلا نأخذ هذه اللفظة أيضا ونقول تكلم بها بعض السلف، إنما الذي مر ومرر ونقل من غير نكير هذا لا ننكره، لكن في نفس الوقت هم ما أوجبوه. ومثل الحد وكذا هم ما أوجبوه، ما أتعنا في كل لحظة في كل درس وأثبت الحد أو كذا، لا، لكن في بعض المواضع التي تحتاج بحد مبارغ بحد، يبقى نقول على الوجه الذي ورد عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في سياقه. نعم،
شفنا كلام شيخ الإسلام مر معنا قبل كده.
نعم،
قال المحشي هذه ألفاظ لم ترد في القرآن ولا في السنة، فنتوقف عن وصف الله تعالى بها.
هو سبق أن قرأنا
قاله الشيخ.
نعم قاله الشيخ. هو الشيخ حمد أيد هذا.
نعم،
لكن الصواب ما نقرأ شيخ الإسلام عن أئمة السلف في ذكر مثل هذه الأشياء، ولا إشكال فيها إن شاء الله. نعم،
والأحسن في هذا الباب شيخ الإسلام.
نعم،
قال شيخ الإسلام والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص، فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه، وهو أن يثبت النزول والإتيان والمجيء، وينفى المثل والسمي والكفء والند. وقد صرح طوائف منهم بالحركة، كما صرح بذلك طوائف من أئمة الحديث والسنة، وصرحوا بأنه لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الحركة من لوازم الحياة، وقد صرح بالحركة من صرح من الفلاسفة، انتهى من تلبيس الجهمية.
نعم، يعني يقول لي الأفضل أوي، لكن في نقطة أننا نتوقف عن الألفاظ الواردة في القرآن والسنة وكذا، وما اتفق عليه السلف، انتبهوا، اتفق عليه السلف هذا أيضا لا يكون إلا بدليل، وهم سبيل نتبعهم فيه. فلهذا نضيف إلى الكتاب والسنة وما قاله السلف. طيب، هذه الألفاظ طالما أنه تكلم بها السلف وما بدعوا ولا من تكلم بهذا ولا شدد عليهم، فإننا نقول هذا من باب الجائز أن تتكلم بهذا، لكن يبقى أن الأفضل والأولى أن تتقيد بما جاء في الكتاب السنة. يعني بدل من تقول مثلا بالحركة فتقول بأنه فعال لما يريد، نعم ينزل كما يشاء وكذا وكذا وهو فعال لما يريد، تمام. لكن لو جاء بقى، ولهذا الدارين هنا ذكروا في موضع إيه، في موضع تفسير المريسي بأن القيوم هو الذي لا يزول ولا لا يزول، ومعنى إيه لا يتحرك ولا ينزل، فقالوا لا، فصل ما بين الحركة وعدمها، لا يتحرك ولا ويتحرك، بين الحي والميت. يبقى أنه في هذا المعرض، في هذا المعرض الإنسان يذكره لينفي باطلا يقوله ماذا يقوله هؤلاء. واضح إخواني؟ الله أكبر. ولهذا إخواني نقول دائما الإنسان يجمع كلام العلماء ولا يستقل بالفهم. انتبهوا انتبهوا يا إخواني، أنا ممكن يظهر لي من كلام مثلا الكرماني ما أوجب هذا اللفظ وأثبته وألزم به، أو كلام ابن مبارك في الحد أو كذا، وقد يظهر لي من كلام من نفى النافي والرد على من أثبته، وأقول السلف ليسوا معصومين، وإذا كان هناك من يثبت هناك من ينفي، إذن أنا مع من ينفي بهذا، ونقول لابد أن يرد اللفظ بكذا، ويبقى أخطئ من أثبت. فمن السهل أن أخطئ من أثبت، ومن السهل أن أوجب اللفظ بمقتضى من أثبت، لكن من الصعب أن تهدى إلى الحق في المسألة. فإن السلف ما ينطقون بباطل والحمد لله، لكن هذا في باب وهذا في باب، وفرق بين باب جواز وباب أفضلية، وبين خطأ وصواب، وبين خطأ وصواب. كالنصوص الشرعية تماما، ما عندك نص ها من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه كما في الصحيح، وما عندك نص أيضا حتى انتهينا إلى صباطة قوم فبال قائما، كيف تصنع كيف تصنع؟ فإن قال قائل لك انتبه يا شيخ، فرق بين كلام الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه المخالف كلام رسول الله وبين كلام المخلوقين، كيف أنت تجمع؟ نقول نجمع هنا بين إصابة وإصابة، ما نجمع بين خطأ وإصابة. فالجمع بين خطأ وإصابة لا لا، وارد في كلام البشر خطأ، وارد في كلام البشر الخطأ، ولهذا لا نجمع بين من أصاب من السلف ومن أخطأ، لا، لكن هذا منوط بما أصابوا فيه وتنوعت عباراتهم فيه وحمل المحامل. احنا عندنا نأخذ كلمة أحمد، من قال لفظ بالقرآن مخلوق فإنه إيه؟ مبتدع، ومن قال غير مخلوق فإنه جهمي. من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، من قال بلفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال بأن لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب واحد يقول لك إذا قال لفظ بالقرآن ها غير مخلوق فهو مبتدع، إيه وجه البدعة؟ طيب هنا من قال لفظ بالقرآن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهم واضح. طب ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق هذا مبتدع، لأن العبارة ما قالها السلف الصالح رحمهم الله. ولأحمد لفظة أخرى، من قال بأن من قال إيه من قال لفظي مخلوق يريد القرآن، يريد الإيه القرآن، اللي هو بيوضحه من قال لفظي بالقرآن مخلوق. فالشاهد يعني أن هناك عبارات تكون كالتنوع بين السلف، وهناك ما قد يكون فيه الإصابة وما قد يكون فيه الخطأ، فلا بد أن نميز بين الإيه بين الأمرين. نعم.
واحتجزت أيضا.
نعم نعم. انتبهوا يا اخواني لهذا الكلام، يا ريت تجيبوا لاحمد.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: وناخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي ان طالب العلم الذي يعتني بامر
الله. يا ريت من هذا نعرف هذا الاشارة الى ايه. ها هاتها برضه عشان يبقى البحث مفيد. في اللمعة شرح اللمعة اللمعة تعليق لا كيف ولا معنى.
هو يقول يا شيخنا أهل العلم يقولون إن الإمام أحمد أراد بقوله لا كيف ولا معنى الرد على طائفتين.
نعم.
الطائفة الأولى المشبهة المجسمة رد عليهم بقوله لا كيف، أي لا الكيفية التي توهمها المجسمة أو الممثلة ووصف الله عز وجل به. الطائفة الثانية المعطلة رد عليهم رحمه الله بقوله ولا معنى، الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها.
نعم.
فقالوا إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء.
التحريف ده تحريف وليس التأويل، ده التحريف. نعم.
وقالوا إن
التأويل معمول به عند السلف هو التفسير بما دل عليه الكتاب والسنة. نعم.
وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة، أي إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام.
جابوا إرادة وصدروها أمام كل صف، إرادة كذا إرادة كذا، فرارا من المماثلة، لأن أثبتنا رحمة حقيقية يبقى مثلنا. طب لكن إرادة عندهم الإرادة من الصفات السبع، طب ما المخلوق بيريد برضه، أيضا المخلوق يريد أيضا، فعلما أثبتهم الإرادة أليس إثبات الإرادة برضه أيضا يقتضي المماثلة؟ سبحان الله، أثبتوا إرادة ونفوا محبة، يبقى إرادة الثواب. ليه؟ لأن إثبات المحبة يقتضي التمثيل. طب وإثبات الإرادة يا يوسف هيقتضي التمثيل. نعم.
فهذا تأويل منهم. فالإمام أحمد يقول لا كيف، الكيف الذي جعله المجسمة لله، ولا معنى أي الذي جعله المعطلة، أي المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة. ونأخذ من هذا قاعدة مهمة، وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما. فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة أو عن التابعين أو عن تابع التابعين، فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجه معناها إلى معنى مستقيم، لأنه لا يظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول ولا معنى، أي ليس للآيات ولا للأحاديث معنى يفهم منها بتاتا. فإذا فهمك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليه أهل السنة والجماعة وضبطك لذلك يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات. ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرون التأويل، وأنه وجد التأويل للصفات في زمن الصحابة رضي الله عنهم، أو وجد من الصحابة رضي الله عنهم من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، أو الإمام أحمد أول ونحو ذلك. وهذا من جراء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة وابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل الذي وصف الله عز وجل به الزائغين.
وليس كلام أهل العلم بأولى من كتاب السنة، فهم نظروا الكتاب والسنة وزاغوا والتتبع وتبع المتشابه، فمن باب أولى أيضا كلام العلماء. نعم.
وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج والاعتقاد الحق فيمكن بذلك
يعني أن الشيخ أيضا عنده منهجه، تكلم بالمنهج اللي حرموا أهل البدع على أهل السنة، تكلموا بهذه اللفظة من أين أتيتم بالمنهج، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، والمنهاج والطريق والسبيل كل واحد.
فيمكن بذلك
هؤلاء أصابتهم الخيبة أصلا، يجلسون عند هذه الألفاظ لك منين جاء المنهج. طب يعني لو جبنا لكم دليل على المنهج هتأخذوا به؟ طب نقول لكم بلاش المنهج، الطريق السبيل الجماعة السواد الأعظم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية السنة الحق النبي والصحابة، يعني هي المسألة في المنهج، دعوكم من المنهج، يبقى الصراط المستقيم في إشكالية عندكم؟ الجماعة الذين خالفوا الصراط المستقيم بلاش خالفوا المنهج يا سيد، خالفوا الصراط المستقيم بلاش المنهج، خالفوا السنة، هي الإشكالية في هذا؟ مع أن اللفظة واردة يعني، لكن نقول هي الإشكالية في هذا؟ كل شيء المنهج منهج منهج، ما الدليل على المنهج؟ بلاش المنهج، كل شيء الصراط المستقيم الصراط المستقيم، كل شيء السنة السنة. هؤلاء أصابتهم خيبة سبحان الله. نعم.
فيمكن بذلك أن تجيب عما ورد عن بعض أهل عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرها المعتقد أو ظن أن فيها شيئا من التأويل، ويمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة. وهذه قاعدة مهمة، لأنه وجدت كتابات نشرت فيما مضى بل ربما تنشر إلى الآن تقول بأن السلف اختلفوا في الاعتقاد، فلا تجعلوا الاختلاف في العقيدة سببا للتفريق وسببا لكذا، ثم يستدل ببعض أقوال الإمام أحمد وبعض أقوال الصحابة وبعض أقوال التابعين، وكأنما يتصيد تلك ليلبس بها. لو كان يفهم معتقد أهل السنة والجماعة فهما كاملا لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح.
ولا الإجابة ها؟ هو عارف إجابة. نعم،
لأمكن الإجابة عن ذلك بوضوح. ومثال ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف عن ساق أي يكشف عن شدة، كما يقال كشفت الحرب عن ساقها أي كشفت الحرب عن الشدة والبأس. قالوا فهل يدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يثبت صفة الساق لله عز وجل؟ وأين هذا من المدعى؟ لا شك أن هذا
هذا قاله بعض من ادعنا الصحابة كانوا يؤولون، فعلى ما تنكرون أول الساق بالشدة وأنتم تقولون ساق حقيقي. نقول الذي أوله ابن عباس هو الذي نختلف وإياكم فيه أم ماذا؟ ها؟
لا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه العلم، فكون هذا القول ثابتا عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يعني أنه ينفي صفة الساق، لأن صفة الساق جاءت موضحة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي غيره، حيث قال ثم يكشف ربنا عن ساقه.
فإذا الفرق بين موضع الآية ساق وبين موضع حديث ساقه الإضافة، ولهذا ابن عباس وغير ابن عباس ما تأولوا عن ساقه، ما قالوا شدة، إنما الساق التي يصفه التي بها عرفوا ربهم كما جاء في الحديث. إنما الساق إذا لم تكن مضافة هذا الذي تكلم فيها ابن عباس. نعم،
فإذا أضيف لم يحتمل إلا الصفة، لأن الذوات إذا أضيفت فإما أن تقتضي إضافة التشريف أو الصفة، وهذا لا يقتضي التشريف وإنما يقتضي الوصف. وأما إذا لم يضف في الآية فصحيح يمكن أن يحمل.
المرأة كشفت عن ساق، زوجتك كشفت عن ساق، زوجتك كشفت عن ساقها، في فارق ولا ما في فارق؟ تخاف أنت لو زوجتك تكشف عن ساق، لكن عن ساقها خلاص عرفت. نعم، فترجو أن تكشف عن ساقها ولا تحب أن تكشف عن ساق. نعم،
فصحيح يمكن أن يحمل على ما فسرت به العرب من أنها تقول كشف الحرب عن ساق أي عن شدة،
ولا لأن عن ساقها. ولو, ولو, ولو ساقها ساق الحرب ما فيش إشكال. نعم، لأنها أضيفت إلى الحرب فعلى ما يليق بها. نعم،
لأنها في الآية لم ترد مضافة. نعم، فيحتمل أن يكون المراد الكشف عن الشدة. نعم، لهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره الآية بهذا، بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر به عامة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أن المراد بيوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله عز وجل، لأنه دل على ذلك وفسره النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ تفسير القرآن عن أحد أفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه غيره أيضا. انتهى كلامه.
انتبهتم من هذه القاعدة يا إخواني؟ هذه القاعدة ذكرها الشيخ، لكن في أمور تحتاج إلى بيان. الشيخ يقول بعدما ذكر كلمة أحمد وبيّن تأويل أهل العلم كلمة أحمد من غير بلا معنى ولا كيف، وأنهم حملوها على هذا، فقال فكيف يتصور وشيخ والإمام أحمد إمام عظيم والآخر، فكيف يظن بهذا؟ نحن نضع قيدا بس مهما جدا، ليس تبرير العلماء لكلمة أحمد أنه إمام عظيم ولا يظن، لا ما يصلح هذا، لأن الإمام العظيم الذي يظن به الخير قد يخطئ ويصيب، فهذا بمجرده ليس كافيا. وإلا كل ما تأتي إلى واحد تمسك بكلام شيخ وكذا أو تمسك بكلام إمام سوف يقول الإمام عظيم. فأنا عند الإمام أبو حنيفة قال والإمام أبو حنيفة إمام عظيم، والثاني عند الإمام مالك قال والإمام مالك إمام عظيم. هذا وحده ما يكفي، فلا يرد الخطأ بإمامة المخطئ ولإمامته، لا، العظيم قد يخطئ. لكن نقول إمام عظيم ها رد على المفوضة، هذا واحد. اثنين أثبت المعاني، هنا نقول لا معنى، فالإمام أحمد في المعنى نتبع الإمامة وراء الإمام أحمد، هذا نشوف هل الإمام أحمد رحمة الله عليه تبنى منهج لا معنى فلم يذكر معاني الصفات أبدا، إنما ذكر المعاني رحمة الله عليه في الصفات. مثل ابن بطة ما أوردوا عنه أيضا لما قال أيضا بلا معنى، أيضا نفس ابن بطة يثبت معاني النصوص. يبقى لا معنى إيه؟ لا معنى باطلا على وجه الذي يذكره أهل الباطل. ليه؟ لأنه وجد تفسير العلماء، تفسير هؤلاء للمعاني، فلا ينسب إليهم ما يثبتونه. يبقى التعليل ورد الخطأ لو ثبت بكون الإمام أو كون القائل عظيما لا يستقيم علميا، لكن نقول هو عظيم وقد في المورد نفسه وقد وضح المعاني وكذا 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 وكذا، فيحمل القول على هذا. أدي واحد. الأمر الثاني يبقى أننا نقول ولو تكلم أحمد بهذا إلا أننا لا نختار هذا السياق، ويكون ما السياق السالم طالما أنه وجد الطائفة تقول بتفويض المعنى، أن السياق السالم هو أن نقول بلا تكييف. هذا عند الانتقاء والاختيار، لكن هذا إنما هو ماذا؟ إنما هو بيان لقول عالم سلفي قال هذه المقولة كيف تبطل استدلال أهل البدع بها، فتقول كلام محمول على كيت وكيت. إنما إذا جئنا نختار وننتقي فنقول بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فلا نقول لا معنى ولا كيف، نقول بلا كيف. نعم، أمروها كما جاءت بلا كيف، ونقول من غير تحريف أولى من أن نقول لا معنى، لأنه ما كل أحد، وكل أحد هو هشام وطلعة وإبراهيم وعلي، هو كل أحد ابن تيمية لا يفهم كلام أحمد رحمة الله عليه. يبقى حينما أنا أنتقي غير المشكل، زي ما احنا قلنا اليوم ما زال أهل الحديث يقولون إذا ذكر الإسناد فقد بلغت العهدة، لكن اليوم تقرر ذكر الإسناد ولا تقرر الحكم اليوم؟ ليه؟ لأنك لم تعد في عصر الإسناد، ولهذا اليوم تقول إذا احتجت إلى أن تذكر حديث ضعيف تقول والحديث ضعيف، ولا تكتفي أنت بذكر الإسناد. إذن الإسناد اليوم لا يعرفه إلا الخواص، وليس ذكر الإسناد كافيا، إنما كان في زمان ذكر الإسناد كافيا كان يكتفى بالإسناد، إنما اليوم لا. كذلك أيضا مع ورود ذلك عن بعض السلف ومن غير تفسير، والمراد تفسير على وجه هؤلاء، وإنما نحن نقول لابد من التفسير، فهذه لها تفاسير وهذه لها معاني، ولا تنفى المعاني ولا ينفى التفسير، وما ورد من السلف في نفي المعاني والتفسير فمحمول على المعاني الباطلة والتفسير الباطل. لكن حينما أتي أن أتكلم اليوم أتكلم بالواضح غير المشكل، فقط أنا سأبرر لك، زي الكلبي، فقط أنا أبرر لك طريقة السلف في هذا، لا أنني أستدل به وأحتج به، وإنما أذكر تبرير تعليل ما ذكر عن السلف الصالح رحمه الله تعالى في هذا الباب. يبقى نفرق بين هذا وبين إيه؟ بين هذا وبين ذاك، حتى لا نرد ما ينبغي قبوله ولا نقبل ما ينبغي رده. نعم.
قال والمنتسبون إلى الشملة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل عم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مرادهم ألا نعرف معناه،
وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع. فقد بين
قال وكلامه أحمد صريح في غير هذا الموضع. يبقى هذا هو الذي يرد به، وليس أن أحمد إمام عظيم فقط. هو نعم إمام عظيم، ولا شك إمام عظيم هو الذي يبحث عن تفسير لكلامه من كلامه. إنما المبتدع والضال واحد أصلا مفوض، هتقول هو ماذا يقصد بلا معنى، هو مفوض أصلا. نعم.
قال بخلاف هذا في غير موضع، وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوه الذين يتأولون القرآن على غير تأويل.
نعم.
ثم قال فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء، قول نعم. المكيف الذين يدعون أنهم علموا الكيفية، وقول المحرفة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون معناه كذا وكذا.
تمام. نعم. لا هو نفسه هذا تفسير ابن عباس، يعني عن شدة تكشف عن شدة. يعني تقصد عن إضافة، ممكن هذا. نعم، يعني كشف عن ساقنا عن شدة. نعم. لكن قال الشيخ صالح كده، أت كده العبارة تاني اللي أظن ذكر ساقية في الحرب، قال في الحرب لا بعد لا 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 اليوم شوف كده في تفسير ابن عباس. نعم،
كشف الحرب عن ساق أي عن شدة، لأنها في الآية لم ترد مضاف، فيحتمل أن يكون المراد
فيحتمل أن يكون المراد
الكشف عن الشدة. لهذا فسر ابن عباس طبعاً وغير الآية بهذا، بينما نقول إن الصحيح هو ما فسر به عامة الصحابة والتابعين من أن المراد يوم يكشف عن ساق أنه يكشف عن ساق الله عز وجل.
لا قبلها.
يكشف عن شدة كما يقال كشفت الحرب عن ساقها،
عن شقيها كما يقال كشفت الحرب عن ساقها،
أي كشفت عن الحرب وعن الشدة والبث.
نعم عن ساقها.
قال فتل الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب.
عن ساقها، يبقى في لغة العرب، يعني صح تقول في لغة العرب تكون إضافة بما يناسبها. نعم، بس هنقول هنا الساق مش الساق اللي هي الصفة، عشان نقول انه مثلا هذا لا تضاف الا لمن هو محل، لان هذه الساق شدة عند العرب وليست ساق الايه، فالساق المعروف هذه لا تضاف الا الى لمن هو محل لذلك، انما هذه تكون بمعنى الشد. نعم.
قال سعيد بن جبير يكشف عن ساق عن شدة الأمر. وقال ابن حتيبة تقول العرب للرجل اذا وقع في امر عظيم يحتاج فيه الى الجد ومقاساة الشدة شمر عن ساق.
شمر عن
ساقي.
نعم.
نريد يا شيخنا بقى حصل الفاظ المجمع، حصل اقسام الفاظ المجمع معناتها قضايا السلف اجمعوا عليها وما يعني تلخيص، يعني
ما شاء الله جيد. شوف يعني لازم نفصص كده. انا بستغرب انتوا كنتوا قاعدين قدام المشايخ الصورات 20 سنة ما قلت لهمش مره، يعني انتوا متوصفين بيه على الاخر اولا، مع ان يكفيكم اللي يقرا ومال اللي قاعد ده واعد، صورات ميادين رايح جاي يربطوهم حيثما ارادوا. فيش كان واحد زيكم كده؟ فيش واحد زيكم هذا ساقها ولا ساقه ولا هذا، يعني ما فيش واحد سبحان الله. ولذا انا اقول هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، توفيق الله، يعني الله عز وجل اذا يعني وفق العبد، وفق شيخ، وفق طالب للوصول للحق، فيش مجاملة في هذا، يعني لا مجاملة. أما يوم أن ضل الشيخ وجلس هؤلاء أمامه من الضلال أيضا صدقوه، فاستخف قومه فأطاعوه وصدقوه. نعم. حاصل ما يتعلق بهذه الألفاظ المجملة طبعا، أما كلام ربنا وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم فمجمله حق ومفصله حق، مجمله حق ومفصله حق، ولا يقال في مجمله نقص، ويا ليت المجمل كان مفصلا، كما قد هذا لا ينبغي، كما قد تقول يا ليته كان محكما لا محكما متشابها، لأن هذا حكمة من حكمه سبحانه وتعالى. ونقول البيان لازم له، والهداية نقول الهداية لازمة للمجمل والمبين، والهداية لازمة للمحكم والمتشابه، وإنما الزيغ في من استدل بالمتشابه وترك المحكم، وإلا كل من عند ربنا. تابوا يا أخواني، ليست الهداية في المفصل دون المجمل، ولا الهداية في المحكم دون المتشابه، هدى للمتقين بمحكمه ومتشابه ومجمله ومبينه وظاهره ونصه. فكل لفظة في القرآن فتحمل الهداية، كانت مجملة كانت مفصلة، كانت محكمة كانت متشابهة. والله عز وجل يبتلي عباده ليختبر إيمانهم، فكانت حكمة بالغة في مثل هذا. وإلا ربك قد سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل القرآن كله محكم لجعل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الحق بأعيان أشخاصه لجعل، ولكن يبقى الابتلاء والامتحان والاختبار. هذا بالنسبة لكلام الله ورسوله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يبقى هذا نتركه، نأتي إلى كلام العلماء في هذا المجمل والمفصل. المجمل هذا إن كان الإجمال باطلا من كل وجه رد، يبقى أن يكون الإجمال هذا باطلا من كل وجه، نفس وضع المجمل هذا باطل، باطل من جهة اللفظ من كل وجه، هذا من كل وجه، فهذا يرد، ما له معنى صحيح ممكن أن يحمل عليه، يبقى هذا باطل، ليس كلفظة الجسم. لفظة الجسم لا تثبت ولا تنفي، لكن هذا مجمل باطل، فهذا ليس له محل، وعليه ترده رد. اثنين، أن يكون هذا المجمل محتملا للحق ومحتملا للباطل، فهذا على حسب المعنى، فهذا إذا كان اللفظ لم يرد نتكلم به دليله من الكتاب أو من السنة، فمثل هذا يتوقف فيه من جهة اللفظ ويستفسر فيه من جهة المعنى، فإن تضمن معنى حقا قبل، وإن تضمن ولم يضمن حقا رد، رد. يبقى ده يحتمل ويحتمل. ثلاثة، أن يكون هذا المجمل لا باطل فيه، لكن ورد مورد معين لقائله تفصيل يبينه في مورد آخر، سأقول أنا لست مدخليا، لست وهابيا، لست حنبليا، يجي واحد يقول لك ايه ده، هذا الرجل بيطعن في أحمد، يطعن في ابن عبد الوهاب، يطعن في كذا، يقول لست حنبليا، لست كذا، أنا كلامي واضح في 100 موضع 1000 موضع إن أحمد إمام هدى وإن ابن عبد الوهاب إمام هدى، لكن القول هنا ماذا يراد به؟ أي لا أتبع أحمد كأحمد كشخص، وإنما الحق الذي مع أحمد، ففي موضع أقول كده لست حنبليا، لست وهابيا، لست مدخليا. واحد يقول لك بس هذا يطعن، قل كيف يطعن يا أخي، كيف يطعن ويثنى على أحمد محمد ويثنى كذا، لكن ذكر هذا في موضع ماذا؟ ذكر هذا في موضع الرد على من قال أنت تتبع الربيع المدخلي، تمشي وراء المدخلي، تمشي وراء ابن عبد الوهاب، أنت كذا أنت كذا أنت كذا إلى آخره. يبقى هذا له موضع، فهذا الذي نحمل مجمله على الإيه؟ على المفصل اللي هو ما في باطل. وعليه العلماء يقولون إذا كان هذا القاعدة المرضوة بأحد مجمع مفصل، أي قصدهم فيه في الباطل، في الخطأ، في مثل هذا لا تحمل مجرد انفصال. يعني هشام أخطأ الآن وهشام له موضع آخر، هشام تكلم بكلمة غير لائقة بصحابي، وهشام له 100 كتاب يشرح فضيلة الصحابي، لا تحمل خطأي على ما فصلته، هذا ما أراد المأربي غيره، لا ما يجوز. فيقال هشام أخطأ في هذا الموضع، وعليه إذا قيل لهشام أخطأ في هذا الموضع ينبغي على هشام أن يقول سمعنا وأطعنا، أنا راجع عن هذا الخطأ، ما أقول ارجعوا إلى مفصلي، فإن عندي تفصيل، وإن من الجناية أن تقول أن هشام طاعن في الصحابة وهشام له 100 كتاب يشرح في فضل الصحابة، لا ليس من الجناية، من الجناية أن تصر على خطأك. فإن كنت صادقا في مدحك للصحابة فقل أعوذ بالله، استغفر الله وأتوب إليه. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. مجمل هو باطل من كل وجه، مجمل لم يرد الشرع بنفي ولا إثباته، مجمل لا باطل فيه وسيق مساقا معينا، فلهذا تفسره الأمور الأخرى مثل الحد أيضا عندنا، وبهذا نفرق بين الحد وبين الجسم، بين الحركة وبين الجسم، واضح؟ فإذا هذا لو وجد لي كلام باطل يبقى لا يقال يحمل مجمع منفصل، كلام خطأ لا يحمل مجمع منفصل، إنما يرد الخطأ كخطأ، إنما كلام عام مجمل هذا لا بطل فيه، وعندي كلام آخر أقول مثل مال وهابي. أذكر مرة وسمعت مقطع كلام ده يمكن من أكثر من 20 سنة، واحد جابولي الألباني مال الوهابية، مال الوهابية حاجة زي كده نحو ما هذا، وأخذ بقى الشيخ الألباني بيطعن في مين، في ابن عبد الوهاب، أو ينتقص هذه الدعوة. ما الشيخ الألباني له كلام كثير جدا 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 في الثناء على محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فأن الله جدد به هذا التوحيد في الجزيرة وكذا، نفع الله عز وجل به. يبقى هذا يعرض معرض معين، يعرض معرض معين، كما أنك قد تقول إن كان كذا 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 فأنا وهابي. ليه؟ لأن ما عليه ابن عبد الوهاب هو الحق، والله لو جعلتم التوحيد وهابية خلاص أنا وهابي. هل واحد يقول هذا أعرض عن المصطلح الشرعي التوحيد وقال بالوهابية؟ يبقى هذا هو التفصيل في هذه المسألة. فاحذر ممن يقول حمل المجمع المنفصل أي الخطأ المحض أو الذي ينبغي أن نتلفظ به وتضمن كيت وكيت، لا ينبغي أننا نرد هذه الألفاظ إذا كانت حتى تحتمل، ونقول لا نتكلم بمجملات، هذه المجملات قد تؤدي إلى فساد عريض، إنما كلام إنما هو كلام لا يتضمن باطنا ولا شيء، لكن يحتاج إلى تفسير حتى نعرف مراد القائل، فخير ما نفسر به مراد القائل ما صرح به القائل، وليس باطلا ولا شيء، ليس باطلا ولا إيه. زي واحد مثلا، أنا أذكر مرة وأنا في محاضرة وأنا في المملكة يعني مع بعض إخواننا في بعض المجامع، وتكلمت عن عظم السنة وأهمية السنة وكذا وكذا، المهم يعني وتكلمت في باب سواء السنة في الحديث في باب الرواية، المهم وأنا بغسل يدي بعد العشاء، فجاءني واحد يعني وانا بغسل يدي ويقول يا شيخ جزاك الله خير على المحاضره جميله، بس يعني صراحه في ملاحظه بس بسيطه. نعم. قال يعني انت ما تكلمت عن القران الكريم وتكلمت عن حجه القران وفضل القران وكذا، فيا ليتك يعني كنت تكلمت عن القران كما تكلمت عن السنه. هذا موضح اصلا لا يرد، انت تتكلم عن فضل سنه، هو انت ما تتكلم في الموضوع يجب عليك تتكلم في جميع الموضوعات؟ ولو تكلمت في عقوق الاباء هينزل واحد يقول لك لو سمحت انت ما تكلمت عن عقوق الاباء للابناء، تكلمت عن عقوق الابناء للاباء، كان ينبغي تتكلم عن عقوق الاباء للابناء. واحد يتكلم في 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 مثلا في الخوف، يجي واحد ينتقد يقول كان ينبغي تتكلم في الرجاء، هذا موضوع وهذا موضوع وهذا موضوع وهذا موضوع وهذا وهذا موضوع. نعم نعم. شوف انما يقول يعني وان كان صاحبه يريد معنى معينا لا حقيقته، لكن شوف الكلام الجميل، لكن هذا ما لم يوهم معنى فاسدا. نعم.
والمعنى الذي لا يريدون ان يجعل الشيطان قبيلا لله تعالى وندا له وقرنا يواجهه كما يواجه المرء قرنه، وهذا حرام ولا يجوز، ولو اراد اراد النطق فيه تنفس الله تعالى وتنزيله الى هذا الحد لكان كافرا
لا شك،
ولكن حيث لم يرد ذلك نقول ان التعبير حرام، لان تعبيره به ظانا انه جائز في التاويل الذي فصله، فانه لا يأفى بذلك لجهله، ولكن عليه ان لا يعود في ذلك. واما قوله بعض العلماء الذين قلت ان هذه العباره كفر صريح فليس بجيد على اطلاقه، وقد علمت التفصيل فيه.
تمام.
واما تعبير القائل بحكمه بكفر هذا الخطيب ان ظاهر عبارته اثبات الحركه لله، هذا التعليل يقتضي امتناع الحركه لله، وان اثباتها كفر وفيه نظر الله.
تمام.
لقد اثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه انه يفعل وانه يجيء يوم القيامه، وانه استوى على العرش اي على عليه علوا يليق بجلاله، واثبت من نبيه صلى الله عليه وسلم انه ينزل الى السماء الدنيا في كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخير، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فيعطيه، من يستغفرني فاغفر له. واتفق اهل السنه على القول بمقتضى ما دل عليه الكتاب والسنه، من غير ذلك غير فائضين فيه ولا محرفين للكلم عن مواضعه ولا معطلين له عن دلائله. وهذه النصوص في اثبات الفعل والمجيء والاستواء والنزول الى السماء الدنيا ان كانت تستلزم الحركه لله فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمه، وإن كنا لا نعقل كيفية هذه الحركة. ولهذا أجاب الإمام مالك من سأله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب. وإن كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركة لله تعالى لم يكن لنا إثبات الحركة له بهذا النصوص، وليس لنا أيضا أن ننفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا له، او توهمنا انها تستلزم اثبات النقل، وذلك ان صفات الله تعالى توقيفيه يتوقف اثباتها ونفيها على ما جاء به الكتاب والسنه. ادعاء القياس في حقه تعالى فانه لا مثل له ولا ند، وليس في الكتاب والسنه اثبات لفظ الحركه او نفي، فالقول باثبات لفظ او نفي قول على الله بلا علم. وقد قال تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فاذا كان مقتضى نصوص السكوت عن اثبات الحركه لله تعالى او نفيها فكيف نكفر من تكلم بكلام يثبت ظاهره حسب زعم هذا العالم التحرك لله تعالى؟ وتكفير المسلم ليس بالامر الهين، وقد تكلم شيخ الاسلام رحمه الله في كثير من رسائله في الصفات على مساله الحركه وبين اقوال الناس فيها وما هو الحق من ذلك، وان من الناس من جزم باثباتها ومنهم من توقف ومنهم جزم بنفيها. والصواب في ذلك ان ما دل عليه الكتاب والسنه من افعال الله تعالى ولوازمها فهو حق ثابت يجب الايمان به، وليس فيه نقص ولا مشابهه للخلق، فعليك بهذا الاصل فانه يفيدك. واعرض عما كان عليه اهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكتاب والسنة إليها ليحرفوا بها الكلام عن موضعه سواء عن نية صالحة أو سيئة.
نعم، هو كلام جيد وماتع ومتين في هذا الباب غير ما ذكر. قالوا لفظ الحركة لم يرد في الكتاب والسنة إثبات نفيه. ها أعد.
حسب زعم هذا العالم التحرك لله تعالى، وتكفير المسلم ليس بالامر الهين. وقد تكلم شيخ الاسلام،
لا هات قبلها لفظ الحركه. ها لفظ الحركه من جهه اثبات النفي قبلها. ها
واذا كانت هذه النصوص لا تستلزم الحركه لله تعالى لم يكن لنا اثبات الحركه له بهذه النصوص، وليس لنا ايضا ان ننفيها عنه بمقتضى استبعاد عقولنا لها أو توهمنا أنها تستلزم إثبات النقص، وذلك أن صفات الله تعالى توقيفية يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء في الكتاب والسنة لامتناع القياس بحقه تعالى.
لا، في ثاني موضع.
نعم. وليس في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركة.
خلاص هذا اللي أنا عاوزه، أنت اللي بتقرأ، يعني أنت اللي بتقرأ أنت مفترض تكون أدرى. يعني الواحد لو شرح لحظة مش خلاص، هي ده اللي أنا عايزه.
تمام.
هات. هات أقولها.
وليس في الكتاب والسنة إثبات لفظ الحركة أو نفي.
نعم.
فالقول بإثبات لفظ أو نفي قول على الله بلا علم.
طيب تمام، بس نوقف هنا. يعني قال وليس في السنة في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه والقول بإثباته كذا. طيب هل السلف الذين يتكلموا بهذا؟ يبقى لابد نضع قيد مهم يا أخواني. يبقى الذي لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف ولا في كلام السلف كلام السلف يبقى هذا لا نثبته ولا ننفيه، إنما ما ورد بكلام السلف نثبته على ما أثبته السلف وننفيه على ما نفاه السلف. فالحد نثبته على ما أثبته السلف وننفيه على ما نفاه السلف، ولا يكون هذا مثل الجسم كما أوضحنا من قبل اللي هو لا نثبته ولا ننفيه، لأن الذين علمونا في أن الجسم لا نثبته ولا ننفيه هم الذين علمونا أيضا ها أن هذا نثبته على معنى وأننا ننفيه على معنى، وتكلموا بالإثبات والنفي. يبقى إذن ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه ولا في كلام السلف إثباته ولا نفيه، هذا الذي لا نتكلم فيه ويكون الكلام فيه قولا عن الله عز وجل بلا علم. إنما إذا تكلم به السلف إثباتا ونفيا فنقول نثبته على الوجه الذي أثبتوه وننفيه عن الوجه الذي نفوا، ولا يدخل فيه في قاعدة ما لم يرد في الكتاب والسنة نفيه، لأنه ورد في الكتاب والسنة ويتبع غير سبيل المؤمنين، ورد في الكتاب والسنة الجماعة، ورد في الكتاب والسنة هذا، ورد في الكتاب والسنة هذا. فطالما السلف تكلموا إثباتا ونفيا، ولذا قد تجد للعالم الواحد في هذا إثباتا ونفيا، إثبات على وجه ونفي على وجه. يبقى إذن هنا نضيف إلى مسألة الكتاب والسنة، وهي ليست إضافة يعني تأسيسية بمعنى أنها مخالفة للكتاب والسنة، بل هي إيضاحية تفسيرية مما في الكتاب والسنة ما تكلم به السلف. يبقى ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف مما تكلموا به إثباته ولا نفيه، يبقى الإثبات أو نفيه قول الله عز وجل بلا علم. واضح يا إخواني؟ نعم نعم، هذا لم يختلف فيه السلف، وده الذي لم يرد الشيخ العثيمين، ولهذا ورد على من يكفر قال ازاي ما هي النزول وكذا وكذا إلى آخره، هذا ثابت. أنت ما قاله السلف في 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 إثباتها خلاص، ما جاتش لفظة لوازم، لكن أنت تفهم هذا، أنت تفهم أن مراد من أثبتها هو هذا، ولهذا هم أضرى بألفاظ كتاب السنة ومع ذلك قالوا له، لأن هذه من اللوازم، هذه تساوي الحي والميت، تساوي نزول وعدمه، تساوي المجيء وعدمه، تمام؟ يبقى هذا من اللوازم. نعم، بس ما هو بلازم كلمة اللازم. نعم ما هي اللوازم، بس هيرد عليك إشكال وهو إنه السلف ما قالوش لازم كذا أثبت الحد، أنت اللي تفهم بقى، أنت الذي تفهم هذا أن هذا إنما هو من اللوازم وليس الصفات التي تقول ثبتت بالكتاب وبالسنة. زي تقولهم في المعية لما يقول بالعلم وكذا، وفي من يقول حقيقي، طب في تعارض؟ ما فيش تعارض بين المعية الحقيقية وبين معية العلم ولا إيه؟ في معية حقيقية كالاستواء الحقيقي الله أعلم به بكيفيتها، لكن لازم هذه المعية ها؟ معية علم معية كذا، هذا من لوازمها، وغلب على ألفاظ السلف ردا على من يقول بأن الله في كل مكان، فقال لا في كل مكان بعلمه. إذا إيه مثل إيه؟ لا 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 جلس النبي كيف لوازم؟ ده إجلاس النبي رواية، ليس إجلاس النبي دراية، إجلاس النبي رواية لا دراية، رواية. فلهذا تثبت هذه رواية مثل ما أثبت أنت صفة إيه المكر على ما جاء في الرواية، أثبتت الرحمة على ما جاء في الرواية. فإجلاس النبي رواية وليس دراية، ليس باللوازم بقى فيفهم من هذا كذا، لا، إجلاس النبي رواية وليس دراية. نعم نعم بذاته، هذا ممكن أن تكون بلوازم وممكن أن تكون بصريح، لأنه إذا أخبر عن نفسه وأضاف السواء نفسه قال رحمن العرش السواء، فمعناه بذاته هذا لازم، لكن يكون كالتفسير، يعني كالتفسير لدفع الإشكال. نعم.
قال الدارمي رحمه الله تعالى: واحتججت أيضا أيها المريسي في نفي التحريك عن الله عز وجل والزوال بحجج الصبيان، فزعمت أن إبراهيم عليه السلام حين رأى كوكبا وشمسا وقمرا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم قلت فنفى إبراهيم المحبة من كل إله زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة لمحاسبة العباد فقد أفل وزال كما أفل الشمس والقمر، فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم.
قال هذا إبراهيم عليه السلام، يبقى هذه بما إن إذن، هل قال إبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين؟ قل لا أحب الآفلين، هو قال فنفى إبراهيم المحبة من كل زائل، يعني أن الله إذا نزل من سماء إلى سماء أو نزل يوم القيامة حسود العباد فقد أفل وزال، لأن عندهم لا يزول يعني لا يتحرك. يبقى لو أثبت هذا يبقى إذن نفيت عن الله عز وجل. فكما أفل الشمس والقمر فتنصل من ربوبيتهما إبراهيم عليه السلام. طب هذا الكلام بفهمك أنت ليس من كلام إبراهيم عليه السلام، وله من لازم الحق من كلام إبراهيم عليه السلام. نعم.
فلو قاس
أقسام اللي هو إيه؟ ما هو المجمل والمفصل؟ لا، ما احنا قلنا المجمل الباطل هذا مردود، مفيش ما احتاج مفصل انا طالما باطل او محتمل كذا وكذا، فلا ينبغي ايضا القول به ولا تحمله على غيره، انما ما كان محتملا يعني عاما مجملا وليس باطلا، لكن ما يضر المراد وللعالم كلام اخر يفصل فيه المراد تحمل على مفصله هناك. نعم.
قال: فلو قاس هذا القياس تركي طمطماني أو رومي أعجمي ما زاد على ما قست قبحا أو سماجة. ويلك، ومن قال من خلق الله إن الله تعالى إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء كما تأفل الشمس في عين حمئة.
هذا من عندك أنت، هذا لازم من عندك أنت. نعم.
إن الله لا يأفل في شيء سواه إذا نزل أو ارتفع كما تأفل الشمس والقمر والكواكب، بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه، وهو الفعال لما يريد لا يأفل في شيء، بل الأشياء كلها تخشع له وتتواضع، والشمس والقمر والكواكب خلائق مخلوقة إذا أفلت في مخلوق في عين حمئة، كما قال الله تعالى: والله أعلى وأجل لا يحيط به شيء ولا يحتوي عليه شيء.
نعم، السواه مخلوق فكيف يأفل في مخلوق؟ نعم.
باب رؤية الله عز وجل.
الله أكبر. بالحقيقة أخوان هذا كتاب متين متين متين، هذا كتاب متين، سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقه الفردوس الأعلى. نعم.
ثم انتدب المريسي الضال لرد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤية في قوله: سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته.
الشيخ كما موجود ولا لسه؟ منين يعني؟ نعم.
في قوله: سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر. فأقر الجاهل بالحديث وصححه وثبت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير. ولو قد
ماذا قال الجميع المعطل في رؤية الرب سبحانه وتعالى؟ هؤلاء المعطلة ينفون أيضا أن الله عز وجل يرى في الآخرة كما أنه لا يرى في الدنيا، فينفون الرؤية مطلقا، لا دنيا ولا آخرة. وأيضا خرجوا عن هذا بتحريفات وليس بنصوص شرعية وبلوازم باطلة. نعم.
ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له من تفاسيره هذه المقلوبة
نعم.
التي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية.
كيف يا أخواني يكون الرد بالتحريف أقبح من الرد للأصل واللفظي؟ كيف هذا؟ يعني كيف هذا؟ يعني هو الآن ثبت الحديث صحيح ثم حرفه، يقول الإمام هنا ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له. طبعا هو ليس عذرا من تفاسير هذه المقلوبة. ليه؟ نعم، قد يرد اعتبار أنه ما يثبت. ها يعني كأنه يقول مثلا لو ثبت عندي لقلت به مثلا، فيكون يعني أعذر إن هو أنا لا أثبت الرؤية لأن الكونية غير ثابتة عندي مثلا. ها تمام، يعني من رد الحديث من جهة اللفظ هذا ارتكب شيئا واحدا مفسدة واحدة. ها تمام، وأضاف تمام أحسن، يعني أنه أصلا عاد إلى الرد، فما فائدة أصلا إثبات اللفظ إن لم يكن إثبات اللفظ على وجه الذي أرده النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو أصلا مشارك في الرد، وإثبات اللفظ ما أسمن ولا أغنى من جوع، يبقى كأنما هو رد اللفظ فيشترك مع هذا في هذا. الأمر الثاني أنه أضاف إلى ذلك معنى باطلا ورد معنى حقا فقلب، والاغترار بهذا مفسدة. لكن حينما أقول لم يثبت النص عندي فقد يأتي من يثبته ويعمل به، إنما الإشكالية في هذا مثل الذي يرتكب المحرم بحيلة أو الذي يرتكب المحرم بغير حيلة. ارتكب بغير حيلة كل الناس يعرف أن هذه معصية، إنما الذي يرتكبها بحيلة يقلده الناس، ولهذا اللي بيأكل الربا وعارف ان الربا يقول هذا ربا واستغفر الله، غير الذي يقول هذا ليس بربا ويأكله ويقول هذا ليس بربا، فالناس يقتدون به. ولهذا صار الواحد يقول لك انا خاف من حرام، لا لا لن اتعامل بالربا هذا حرام، لكن تريد مثلا تأخذ بضاعة وتبيع بضاعة وتبيعها علي، انت عايز 100,000 خلاص السيارة هي خذها ب120,000 مثلا بالتقسيط و سأشتريها منك ب100,000 إيه نقدا، فيفعلان هذه الصيغة وهي في الحقيقة 100% وإيه 100%. فهذا أشد وأخطر لأنه اقتدى به ثم أنه قلب للشريعة، يبقى هو رد الحديث وقلب الحديث إلى غير معناه فأضاف من عنده، يبقى عطل المعنى الصحيح ها وأضاف معنا باطلا، فكانت جريمته متعددة. ما هو ده داخل في الباطل الذي أسنده إليه. نعم.
فادعى الجاهل
لسه الفقرة اللي قبل الباب كنت فين؟ نعم نعم مخلوق يعني في شيء مخلوق، لا سواه مخلوق، يعني الشمس تأفل إلى عين حمئة. نعم. لأنه ما قصوا الشمس والقمر، فيقول الشمس هذه أفلت إلى ماذا؟ إلى شيء أيضا المخلوقات، لكن هذا هيأفل إلى شيء فين؟ وكل الأشياء مخلوقة. سواه، ولذا يقول في نسخ لا يفعل في خلق سواه، وفي نسخ لا يفعل في شيء خلق سواه. لا سواه، سواه على اعتبار كيف لا فيه أن الله عز وجل عنده يتحرك وتحرك سبحانه ويجيء ويأتي وكذا، لكن ليس في شيء من المخلوقات، هذا مراد. نعم.
فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه، كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، على لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله لا تدركه الأبصار.
انتبهتم ماذا يقول الجهمي؟ سبحان الله، هالقوم لهم شبهات خطيرة. قال فادعى الجهل أن تفسير قول رسول الله إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته تعلمون أن لكم، يبقى المعنى إيه؟ سترون ربكم تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه، كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، كما أنكم لا تشكون في القمر أنه قمر، فلا فأيضا تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه. ده المعنى، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، والمعنى إن تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما أنكم لا تشكون في ماذا؟ في القمر، لا على أن أبصار المؤمنين تدركه جهرة يوم القيامة، لأنه نفى عن ذلك نفسه فقال لا تدرك الأبصار، وكان صار عنده أن الإدراك يساوي الرؤية. قال وليس على معنى قول المشبهة اللي هو أهل السنة، يعني أنكم سترون الرؤية بالعيان، ليس على قول، إنما المراد إيه؟ تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما علمتم أن لكم قمرا لا تشكون فيه. ألا سبحان الله، هم كان الصحابة بيسألوا النبي عن العلم، عن علمين بالله أم كانوا عالمين بالله؟ عالمين بالله، وهل العلم بالله سيكون يوم القيامة؟ يعني هم اليوم جاهلون بالله حتى يعلموا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا؟ يعني هل نعلم ربنا يوم القيامة؟ ومن الآن ماذا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني إنكم ستعلمون ربكم لا تشكون فيه. أو كنا في شك في الدنيا حتى يرفع هذا الشك في الآخرة؟ هذا الكلام سبحان الله لا يستقيم لا مع نقل صحيح ولا مع عقل صريح ولا مع فطرة سليمة، إنها مدرسة الضلال. انتبهوا، والله كل من ضل، والله كل من ضل قوله وقول هذا، لكن تختلف المقولات ويجمعها شيء ايه؟ واحد، وكان امره فرطا. نعم.
فقوله ترون ربكم تعلمون ان لكم ربا لا يعتريكم فيه الشكوك والريب والريب، الا ترون ان الاعمى
شكوك والريب. نعم.
الا ترون ان الاعمى يجوز ان يقال ما ابصره أي ما أعلمه وهو لا يبصر شيئا، ويجوز أن يقول الرجل قد نظرت في المسألة وليس للمسألة جسم ينظر إليه. فقوله نظرت فيها،
أنا قد نظرت في المسألة ووجدت كذا وكذا، ومعروف المسألة هذه ليست حسية أنظر إليه، عدنا إلى الدلالات اللغوية الباطلة على في اسقطيع المراد. نعم يصح في بابه، قد نظرت في المسألة يصح في بابه. نعم.
فقوله نظرت فيها رأيت فيها، فتوهمت المشبهة الرؤية جهرة وليس ذلك من جهة العيان.
نعم.
فيقال لك أيها المريسي.
نعم. أقرر أقول فيقول لك أيها المريسي. أيمن كنت عايز تسأل أنت عن شيء. نعم. تمام الحمد لله.
فيقال لك أيها المريسي أقررت بالحديث وثبتته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الحديث بحلقك، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرن التفسير بالحديث فأوضحه ولخصه، يجمعها جميعا إسناد واحد حتى لم يدع لمتأول فيه مقالا.
يعني أن الحديث وتفسيره في إسناد واحد وسياق واحد، فعلما أخذت هذا وأسقطت عليه تفسيرك أنت وتركت تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأخبر أنه رؤية العيان نص كما توهم هؤلاء الذين تسميهم بجهلك مشبهة. نعم. فالتفسير فيه مأثور مع الحديث، وأنت تفسره بخلاف ما فسره الرسول من غير أثر تأثره عمن هو أعلم منك.
نعم.
فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من الأغوياء يترك تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم المقرون بحديثه المعقول عند العلماء الذي يصدقه ناطق الكتاب، ثم يقبل تفسيرك المحال الذي لا تأثره إلا عمن هو أجهل منك وأضل؟ أليس قد أقررت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترون ربكم لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية الشمس والقمر، يعني معاينة؟ قلت وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تشكون يوم القيامة في ربوبيته، وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم محال باطل خارج عن المعقول، لأن الشك في ربوبية الله عز وجل زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة، فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم.
يعني ليس المؤمن فقط، وهل الكافر أصلا يشك في علمه بالله؟ فما الذي اختص به الصحابة؟ هل الكافر يوم القيامة ما يعلم ربه؟ هل يشك في ربه أصلا في ربوبيته؟ هل الكافر يشك في ربوبيته؟ هو ما شك في الربوبية في الدنيا حتى يشك فيها يوم القيامة. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. فهو ما شك فيها في الدنيا حتى يشك فيها في الآخرة، ده هذا الكافر، فما بالنا بالمؤمن؟ نعم.
فكل مؤمن وكافر يومئذ يعلم أنه ربهم، لا يعتريهم في ذلك شك، فيقبل الله ذلك من المؤمنين ولا يقبله من الكافرين، ولا يعذرهم يومئذ بمعرفتهم ويقينهم به.
نعم.
فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندك في معرفة الرب تعالى، إذ مؤمنهم وكافرهم لا يعتريه في ربوبيته شك؟ أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعد مماته فإنه يموت كافرا ومصيره إلى النار أبدا ولن ينفعه الله بالإيمان؟
أو ما علمت
أيها
يعني لازم التحريف، لابد من التحريف، هو يحرف لسبق اعتقاد، زي اللي الذين يقولون الحاكم هذا ماله سمع وطالع حكم غير منزل الله، فهو كافر، حكم غير منزل الله نخرج عليه كافر، حكم غير منزل الله، خذه وقوله طيب في حاكم المملكة حكم بمنزل الله قال كافر، طب كافر ليه؟ هو لازم يكفره، كافر لأنه جاب قاعدة الأمريكان حطها في كذا، كافر لأنه استعان بالأمريكان، يبقى هو لابد. ولو عندك حاكم يحكم ويفعل وكل شيء لكن سيكفره صدر غاز، سيكفره بمجلس الأمن، هذه البلدان تشترك في مجلس الأمن ومجلس الأمن هذا مجلس كفري والتزمون قواعده وكذا، إذن هذا كفر، هو لازم يكفره ببلده، يكفره بحكمه، يكفره بالتهنئة لو في عنديه، يكفره بمجلس الأمن، يكفره باستعانة، يكفره بتصدير شيء، يكفره يعني مصادر التكفير لا تعد ولا تحصى حتى نصل إلى تكفير علي رضي الله عنه. طب بما كفروا علي؟ لأنه يحكم بغير منزل الله، يعني ب ب ب كان يحكم حقيقة بغير منظر الله؟ لا، ولكن جعلوا يحكم بغير منظر الله. ليه؟ لأنه حكم الرجال في قضية التحكيم، ولهذا كفروا عليا، كفروا معاوية، وكفروا كل الصحابة اللي مع علي ومع معاوية في هذا التحكيم لأنهم حكموا الرجال. إذا لابد هم انتقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اعدل، فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله، ما في حل. بل حضرني أثر تصوروا لو يأتي لفظه. قال بعضهم ثلاثة مشبهة، موسى عليه السلام ذكر ثلاثة من الأنبياء، وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة مشبهة، يعني وصل التشبيه إلى من؟ إلى الأنبياء. التلفون ده مع مين؟ ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء يعني وصل الأمر الأنبياء. إذا ليست المسألة حربهم لأهل السنة ووصفهم أنهم مشبه حتى لأنبياء الله، إذا ليسوا على دين، هؤلاء ليسوا على دين. طيب قال في موسى، ها اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ثمامة بن الأشرس ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنته، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ينزل ربك.
نعم، محمد صلى الله عليه وسلم مشبه إذا قال ينزل ربنا، والنزول هذا من صفات المخلوقين، فإثبات الصفة يقتضي المماثلة. وموسى عليه السلام إذ قال إن هي إلى فتنتك، فأضاف الفتنة إليه تفتن بها كذا. وعيسى عليه السلام إذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأثبت لربه نفسا كما أثبت لنفسه نفسا، فهذا يقتضي المماثلة. إذن حتى الأنبياء مشبه، إذن هؤلاء لا نهاية لهم، لا نهاية لهم، هؤلاء لم يؤتوا من قبل خفاء الدليل، إنما هؤلاء لا يؤمنون بالدليل ولا يعتقدونه. نعم، سبق اعتقادهم استدلالهم. نعم،
أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حتى يعرفه بعدما ماته فإنه يموت كافرا ومصيره إلى النار أبدا، ولن ينفعه الله بالإيمان يوم القيامة بما يرى من آياته إن لم يكن آمن به من قبل.
صحيح.
فما موضع بشرى رسول الله؟
ولهذا الكافر لا يعترف، لا ينفعه حصول هذا في الآخرة، لأنه لم يعرفه على الحقيقة، لم يعرفه بتوحيده في الدنيا. نعم،
فما موضع بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين برؤية ربهم يوم القيامة، إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومئذ سواء عندك، إذ كل لا يعتريه فيه شك ولا ريبة.
سبحان الله، ما الذي يتميز بالمسلم؟ ايه موضع البشرى؟ انكم سترون ربكم كما ترون القمر الذي تبدأ. حتى قال النبي في حديث قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني حتى تنالوا هذا، يعني حتى تعرفوا ربكم. يبقى البشرى معقودة بهذا، وهم يعرفون الله في الدنيا. وكذلك قال ربنا كلا في الكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عقوبة في حرمانه من ماذا؟ من الرؤية. فإذا كان الجميع لا يرى الله، فما هو أصلا نوع العقوبة للكفار والمؤمنون لا يرون الله أصلا؟ لكن كما قال السلف ومنهم الشافعي رحمه الله، فما حجبهم في حال سخطه على هؤلاء، ما حجب هؤلاء حال سخطه إلا وهو يمن على هؤلاء حال رضاه. نعم،
أولم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا،
فقد نعم،
فقد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم به يومئذ موقنون، فكيف المؤمنون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سألوه هل نرى ربنا وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك ولا ريبة؟ أولم تسمع ما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يقال في تفسيره إنه طلوع الشمس من مغربها، فإذا لم ينفع الرجل إيمانه عند الآيات التي في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق بها النظر إلى الله تعالى؟ فاعقل.
وهي لا تنفع في الدنيا إذا طلعت الشمس من مغربها، فكيف تنفع في الآخرة؟ لأنه بهذا فات وقت الإمكان في قبول التوبة. نعم،
فاعقل
أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآخذة بحلقك.